لا تجوز زكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلا. يعني إنسان اصطاد غزال، المسألة الثانية أخوان، اسمها المسألة الثانية، تخطى بعض الأشياء اللي فيها كلام على الرواه. المسألة الثانية وصلت لها؟ اللي معاك كتاب وصل لها؟ المحرم، نفترض ان المحرم اصطاد ارنبا او اصطاد غزاله، فيقول طيب اهو اذبحها بسم الله والله اكبر، ذبحتها، هل تحل؟ لا، تكون ميته، لان المحرم ليس له ان يصطاد، ليس له ان يصطاد، ليس من حقه الصيد. فان اصطاد وهو حال الاحرام او في الحرم، اذا اصطاد في حال الاحرام او في الحرم فهذا الصيد لا يحل له. ان ذبحه وذكاه وسمى عليه ايضا هو ايه؟ هو ميتة، أيضا هو ميتة، لأن يذبحه مثلا. وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى عجيبة، له فتوى عجيبة جدا وهي صحيحة طبعا. حد بيسأله بيقول له خروف رضع من زوجتي، خروف ولد ويبدو ان امه ماتت ولا اختفت ولا شيء، وهذا الخروف يريد يرضع، فالمرأة اشفقت على الخروف فرضعت هذا الخروف، رضعت الخروف من ثديها مدة، فما الحل يا شيخ؟ قال يقتل، قال يقتل هذا الخروف، يقتل. هذه الفتوى عجيبة جدا. طيب لو واحد قال طيب انا حسمي عليه ونكله بسم الله والله اكبر، ما ينفع؟ لا، ميت، هذا ميت، فقد غزي بلبن آدمي فلا يصلح أن يأكله، لأن اللبن له بنقل اللحم، اللبن الرضاعة الأول اللي هم أوائل الرضاعة، هذا اللبن يبني اللحم، تمام، ولذا بتثبت به البنوة. يعني لو انت طفل صغير وواحده رضعتك في اول السن الرضاعه لهم سنتين، واللبن هذا يبني جسمك، صارت امك من ايه؟ طب ما رضعتني وخلاص خلص الرضاعه، لكن لان هذا اللبن يبني الجسم، اذا هذا الخروف صار جزء من لحم، ولحم ايه؟ هل يجوز اكل لحم الادمي؟ فقال يقتل، قال يقتل. لو جه بقى احمد علمه وقال طب ما يا شيخ نقول بسم الله والله اكبر ونسمي عليه ونذبحه، يحل؟ ها، لا. يبقى هذه الالفاظ في الصيد كذلك، الذي يصطاد الله حرم الصيد، فالذي يصطاد هو اصطاد محرما، فلا يقول ان لنفسه اذا ازكيه واقول بسم الله والله اكبر فهو يحل، فانه لا يحل ابدا. وضحت؟ الحمد لله. قال اذ لا فرق بين من قتله بالعقر وقتله بالذبح، هي لأن الصيد يحل إذا عقر. قلنا في ثلاث وسائل للإباحة: النحر، الذبح، والعقر. النحر يكون للإبل في الغالب ويجوز أن يكون لغيرها، والذبح يكون لغير الإبل في الغالب ويجوز أن يكون للإبل، والعقر هذا في الصيد فقط، في الصيد فقط، أنك تجرح الحيوان أي جرح، تجرح الحيوان أي جرح، فإن مات كل، ما في إشكال. وهذا في الصيد، وفي من كاد يهلك، كما قلت لك لو أن بقرة تشرب من بئر فتحشرت في البئر وستختنق وتموت، اجرحها في أي جزء من جسمها تحل، فهذا اسمه إيه؟ عقر. فهذا الصيد في الحرم أو في الإحرام لا يحل لا بالنحر ولا بالذبح ولا بالعقر، لا يحل، لا يحل أبدا، هو ميتة، وهو ميتة دائما، ميتة دائما. طيب، قال الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقلوا عنهم القرطبي وغيره، وبه قال الحسن البصري والقاسم وسالم والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الحكم والثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله. هنا فك الجهة، وهم اللي قالوا لا بأس، الذين قالوا لا بأس هم الحكم والثوري وأبو ثور، الثلاثة قالوا لا بأس. لا بأس يعني إيه؟ قالوا هو آثم بالصيد، آثم بالصيد، لكن فك الجهة يجوز أكله. فعارفين فك الجهة يعني مثلا لما تسرق ماء تتوضأ به. الذين يغلقون الجهة يقولون الوضوء باطل، الوضوء باطل لأن الماء حرام، الماء المسروق حرام، فالوضوء باطل، فأغلقوا الجهة جعلوا الحرام يساوي الباطل. الإمام الشافعي قال لا، سرقة الماء حرام ولكن الوضوء صحيح مع الإثم، ففك الجهة. من العجيب في مسألة الصيد أن الشافعي أغلق الجهة وفتح هؤلاء، والراجح كلامه هو أن الجهة هنا لا تنفك، الجهة هنا لا تنفك، الصيد نفسه محرم، والأكل من الصيد المحرم محرم، بدليل أن الذين مع الذين هم محرمون ولم يصطادوا، واحد آخر اصطاد لهم صيدا، فإذا كان اصطاد صيدا محرما بهذه الطريقة فهم لا يأكلون منه. يعني إيش؟ يعني أنا محرم وأنت محرم ومعانا سين من الناس محرم، سين من الناس المحرم وجد غزالة فقلنا له اتق الله حرام عليك لا تصطاد، فاصطادها، هل نأكل منها نقول احنا ما لناش علاقة، ها هو الذي اصطاد ونحن نهيناه؟ لا نأكل منها، لا يجوز أن نأكل منها أبدا، هي ميتة، فهنا لا تفك الجهة. وإنما في سرقة الماء أو في الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في مسجد فيه قبر، هنا الجهة منفكة فعلا. فأحيانا الجهة تنفك وأحيانا الجهة لا تنفك. في موضوع الصيد الصحيح أن الجهة لا تنفك. وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني يأكله الحلال، يقول غير المحرمين، وهو أحد قولي الشافعي، قال غير المحرم أصلا الجهة مفكوكة أصلا في حق من غير محرم، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره. واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت زكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال، والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد، ولأن الإفتاء بأن يجوز الناس الحلال يأكلون منه سيفتح باب الشر وسيجرئ أهل الشر على ذلك. قال والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد ولا يعتبر زكاة له، لأن قتل الصيد حرام عليه، ولأن زكاته لا تحل له هو أكله إجماعا. وإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره، ولأن الفرع تبع للأصل في أحكامه، فلا يصح أن يثبت ما لا يثبت لأصله، قاله القرطبي وهو ظاهر. يعني الشيخ الشنقيطي نصر القول بإغلاق الجهة أم بفك الجهة؟ إغلاق الجهة في هذه، مع أن الشنقيطي مع فك الجهة في المسألة التي ذكرناها بتاعت الماء المسروق والصلاة في المسجد اللي فيه قبر، لأن مذهب مالك فك الجهة، فهم هنا أغلق الجهة، وهو الصحيح أنه أغلق الجهة، الصحيح أنه أغلق الجهة. ومسألة أن الفرع للأصل تبع، دايما الفرع تبع الأصل. يعني إيش الفرع تبع الأصل؟ أنت الآن لو معك مال يبلغ النصاب، مال يبلغ النصاب، هذا المال يتوجب فيه الزكاة عند مرور الحول. كل المال اللي معك هذا، كل ما يكسب مال هو كل ما يكسب مال، هذه فروع تنضم للأصل. يعني أنت معك الآن مثلا 100,000، هذه 100,000 تجب فيها الزكاة خلاص، ولكن بعد مرور الحول 100,000 ستبقى معك 12 شهرا عربية، كل شهر 100,000 بتكسب، كل شهر 100,000 بتكسب، كل الذي تكسبه ينضم إليها حين تخرج الزكاة. فلو صارت 100-200 تخرج عن 100 ولا عن 200؟ عن 200، لأن الفرع تبع الأصل. لكن لو مال آخر ليس من هذه، هذا أصل آخر، أصل آخر. فدايما الفرع تبع للأصل. هذه المسألة الثانية خلصت. أي سؤال فيها؟ طيب مسألة الثالثة، فك الجهة، هذا الإمام الشافعي أظهر مسألة فك الجهة إظهارا عظيما وفصلها تفصيلا عظيما وعنده أدلته. وهو أصل فك الجهة عند الإمام الشافعي فعل لأنس وعمر رضي الله عنهما، وهو أن أنس كان يصلي إلى قبر وهو لا يدري، فصلى ركعتين فانتبه عمر فقال القبر القبر، فتخطى أنس القبر وأكمل صلاة. لو كان طبعا الصلاة إلى القبر لا تجوز، لو كان كان أكمل الصلاة أم استأنف بدأ من جديد؟ طيب لما لم يستأنف دل ذلك على أن الجهة تنفك، صح؟ الجهة تنفك، فسرقة الماء حرام، لكن الوضوء الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. ولذا لو قلنا الوضوء، لو قلنا الأحمد بن حنبل قال بغلق الجهة، فالشخص اللي توضأ بماء مسروق لو فات عليه صلاة العصر وأذن المغرب، لو صلى العصر، صلى العصر بالماء المسروق ثم أذن المغرب، أحمد يقول هذا يقتل، هذا تارك صلاة العصر، تارك صلى العصر بوضوء ما بوضوء باطل. الوضوء سرق الماء، فالماء المسروق خلى الوضوء باطل، خلى الصلاة باطلة، إذن هو لم يصلي العصر إذن يقتل. الإمام الشافعي قال لا، نحسبه على سرقة الماء، لكن وضوء صحيح وإيش صلاته صحيحة، فأحمد فك الجه، الشافعي ما أحمد بعد ذلك في آخر عمره فك الجه، فالإمام الشافعي رحمه الله فك الجه، فالصحيح انفكاك الجه، وصارت المسألة أن مسألة اتفاقية، لأن أحمد رحمه الله وأحمد خلي بالك لما أحمد يقول قولا في الفقه لابد أن تنتبه انتباها شديدا جدا أشد من غيره من الأئمة، رغم أن الشافعي أفقه منه، أفقه من أي إمام آخر، أفقه الأئمة الأربعة هو الشافعي، أفضلهم نسبا وشرفا وعلما، ومع ذلك خلي بالك من كلام أحمد بن حنبل رحمه الله، هذا لابد أن يكون لك مزيد اهتمام به. لماذا؟ لأنه آخر الأئمة، أنه آخره، فيكون استوعب أقوال من سبق ثم قال قولا، والرجل معلوم بالتقى والورع والعلم العظيم جدا، فحين يقول قولا لذا تجد معظم العلماء يميلون إلى أقوال من؟ أحمد، لأنه آخر الأئمة. فأحمد بن حنبل المسائل المشهورة عنه، أشهر المسائل عنه مسألة إغلاق الجه، ثم أشهر المسائل عنه مسألة أن ترك الصلاة تكاسلا كافر، تمام؟ كل هذا رجع إلى مذهب الشافعي. نعم نعم، لا مسألة القبول شيء، هنتكلم عن الصحة، لأن القبول ده ما أنا بقول لحضرتك، أنت حتى لو توضأت وضوء صحيح بماء تملكه وصليت صلاة صحيحة وفي مسجد تمام وكله صحيح، أما القبول ده ممكن يحدث أو لا، القبول ده مسألة أخرى. ما هو إحنا لا نتكلم في الثواب، أصل الثواب هذا أمر يخص الله عز وجل، نتكلم في ظهر. ما هو الماء المغلول أنا كحاكم حاسبه على ترك الصلاة واقتله لو أنا باخد بترك الصلاة كما في المملكة، ولا حاسبه على سرقة الماء؟ يعني طبعا المذهب في المملكة المذهب الحنبلي الأول أن ترك الصلاة يقتل، فالإنسان جاء إلى المحكمة الشرعية في الرياض مثلا وقال أنا تركت، أنا صليت العصر بماء مغصوب والآن المغرب أذن، الحاكم ده بده يحكم عليه بالقتل. أما لو خدوا بمذهبهم اللي يأخذون بمذهب الشافعي ولا بمذهب أحمد الأخير اللي هو أن فك الجهة، أما لو إمام آخر سيحاسبه على إيه؟ سرقة الماء. أما مسألة قبول الصلاة وعدم قبول الصلاة دي مسألة تانية خالص، ما هو الثواب هو القبول طبعا، ما هو حيحاسب. لا ما أنا بقول لك القبول والثواب والإسم، هو آثم آثم، لكن ما هو نوع الإسم؟ نوع الإسم السرقة أم 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 ترك الصلاة؟ السرقة. ما هو لن يقبل. يبطل بقى، هل فعلا يبطل الصلاة؟ يعني لو ما نحول لحضرتك، لو أنا مثلا علي نصاب الزكاة، سرقت منك مالا وخرجت منه الزكاة، طيب الحاكم يحاسبني على أني منعت الزكاة؟ أجيب لا، لا يملك أن يحاسبني على طريق. لو علم ليس من حقي أن يحاسبني على ترك الزكاة لأن أديته، لكن يحاسبني على السرقة. عرفتم؟ إنسان بيشتغل ممثل والممثل ده بيعمل بالكذب، المكسب راح يحج منه. هذا الرجل لو تاب ورجع إلى الحق، تاب إلى الله عز وجل، هل أطالبه بحجة أخرى وجوبا على أساس صحة الحج أو لا؟ عند أحمد ولم يحج، بل حجة العير. عند أحمد لم يحج، وعند الشافعي رحمه الله حج صحيح غير مقبول. هو وصلنا كده للأخ يريد حج صحيح ولكن غير مقبول، فلا لبيك ولا سعديك ولا في مغفرة ولا يرجع كيوم ولا أم ولا أي شيء. لكن إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع المال لأصحابه، وهو هل أقول له أنت مطالب بأداء ركن الإسلام؟ لا لا، هو أدى ركن الإسلام، هو أدى ركن الإسلام بفك الجهة. هل وضحت شوية؟ الصلاة ألا واللي أتى عرافا أو كاهنا هذا لا تقبل صلاته، ولكن هل يطالب بإعادة هذه الصلوات إذا تاب؟ لا. يعني إنسان أتى عرافا أنا مصدقه، فقل له أنت 40 يوم لن تقبل صلاتك. طيب يقول لك تبعوا ثبتنا لما تأذنه ما جيش أصلي، هقول له هقتلك. لو أنا باخد بإيه؟ بقتل ترك الصلاة، هقول له سأقتلك. طب أجي أصلي ومش مقبول، أقول له تعال صلي ولا قبول. يقول له ما هو هذا السبب، مثل اللي أكل ثوم أو بصل، أقول له ما تجيش الجماعة. طب أنا أريد ثواب الجماعة، ممنوع. أنا أحب ثواب الجماعة، ممنوع. طب هدخل المسجد وأنا واكل بصل، هشيلك أرميك بره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيلوهم رموهم في البقية. كل اللي واكل بصل أو ثوم أول ما يلاقوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يشيلوه روح يرموه في البقية، يرموه في البقية. فهنا مسألة لابد أن نفك الجهة ما بين مسألة صحة الفعل وبين قبول العمل. قبول العمل أمر آخر. ماشي. بسم الله. ليس عليه أن يحج. نعم، ليس عليه الحج مرة أخرى. واحد مسلم وحج ثم كفر وارتد عن دين الله ثم تاب ورجع للإسلام، يطالب بالحج؟ لا، ما يطالب بالحج. حبط عمله؟ نعم، لما أشرك حبط عمله، لما أسلم عاد له ثواب عمله من فضل الله عز وجل. وإذا قال الحافظ ابن حجر والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على الإيمان وإن تخلل ذلك ردة. لأنه لو قلنا حبط عمله يبقى الصحبة نفسها عمل ولا لا؟ فواحد صحابي ارتد، بطلت الصحبة؟ بطلت الصحبة حين ارتداده. رجع للإسلام عادت الصحبة؟ مسيلمة يرجع له، يبقى صحابي على طول، لأن هو مسيلمة اتحقق له الصحبة نصف دقيقة أو دقيقة واحدة، راح وأسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده جلس في خيمة وراح رجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت رسول وأنا رسول، فارتد. لو قدر ولن يقدر، هذا خلاص انتهى أمره، لو رجع إلى الإسلام تعود له أعماله منها الصحبة، يبقى الصلاة ترجع ولا لا؟ والحج خلاص ماشي. ترك بس مسألة القبول، خلينا في الصحة. المسألة الثالثة ننتقل لها. طيب، قال الحيوان البري ثلاثة أقسام. قسم هو صيد إجماعا، وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل. يبقى الغزال والجاموس الوحشي والبقر الوحشي والحمار الوحشي، الشيء اللي استقر الناس على أن هذا متوحش لم يستأنس. لكن لو أن الحمار اللي هو الحمار المخطط، في الغالب الحمار المخطط هو حمار وحشي في الغالب، لكن إذا استؤنس ناس خدوا حمار وحشي وهذبوه وخلاص صار مستأنسا، هذا يحل أكله؟ لا، ما يحل، خلاص دخل صار من الحمر الأهلية. فالشيء اللي استقر الناس على أنه وحشي هذا بشرط أن يحل أكله، لأن النسر وحشي ولا يؤكل. تمام. أما الجاموس البري أو الغزال أو الظباء الوحشية، هذه حلال، هذه حلال أصلا، لكن لا يحل صيدها للمحرم أو في ما أو في الحرم. فهنا هو يقول حيوان البري قسم هو صيد إجماعا. مثل إيه الصيد؟ معروف أن الغزالة للصيد، الأرنب البري للصيد، الجاموس الوحشي للصيد، قال هذا إجماع، فهو حلال الأكل، فيمنع قتله للمحرم أو إيه أو في الحرم. لو واحد من أهل مكة غير محرم، واحد عادي مواطن مكة، وبعدين طالع الصبح كده رايح يعمل، لا غزال يعمل ايه؟ اصطادها؟ لا لا يصلح، ده حرب، سيد الحرب. لو هربت منه لمين يصطادها؟ لو خرج بالعزيزية كده، خرج على، لأن بعد العزيزية مين على طول؟ العزيزية الحديبية القديمة. لو خرج بالعزيزية إلى مين يصطاد؟ خلاص هي الآن ليست فين؟ طب لو واحد محرم ووجد غزالة في مكة يصطادها؟ طب راحت إلى مين يصطادها؟ لا لا، يبقى لا يصطاد المحرم ولا يصطاد الإنسان في الحرم، يبقى الإحرام والحرم. إذن المتفق عليه الغزال والحيوان الوحشي هذا الحلال أكله، لكنه لا يحل في الإحرام ولا في الحرم. طيب، فيمنع قتله للمحرم وإن قتله فعليه الجزاء، وضحنا الجزاء قبل ذلك. وقسم ليس بصيد إجماعا، واحد عنده خرفان وعنده معز يقولها ويذبحها محرم أو في الحرم، وإلا حنحرم على أهل مكة يأكلوا فراخ ولا يأكلوا لحمة خالص، ممنوع بقى خلاص. فطالما هذا أصلا هذا ليس بصيد فهو إيه؟ مباح للمحرم وفي الحرم، مباح للمحرم وفي الحرم. فلو أنت رايح تحج ومعك سيارة نقل وحطت فيها خرفان وحطت معز وحطت بط وحطت أوز وحطت دجاج، اسبح وكل ولا هم، سواء محرما أو سواء وصلت إلى الحرم. وأما القسم المختلف فيه فكالأسد والنمر والفهد والذئب، هذه حيوانات ليست تؤكل، صح ليست تؤكل نهائيا بغض النظر عن الحرم والإحرام، لكنها ليست تؤكل خالص، هذه خبيثة لا تؤكل. طيب، وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم. في مكة تقتل، محرم تقتل، محل تقتل. الغراب، وليس كل غراب، وغراب معين، غراب الأبقع، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. أنا محرم وفي كلب سعران هاجم علي، أخلص عليه صح؟ أخلص عليه. فهذه تقتل في الحل والحرم. طيب، قال الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الأسد يصنف أنه كلب عقور. عقور يعني مسعور، يأكل الناس ويعض الناس ويجرحهم جرحا شديدا جدا. هذا ليس من عادة الكلاب، لكن الكلب إذا أصابه السعار صار عقورا. فالأسود والنمور هي أصلا عقورة، صح؟ لذا ما تستأنس، عقورة. فهل أسد كلب؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ابن أبي لهب وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فكانوا في قافلة في الشام فجاء الأسد فترك كل الناس وهجم عليه واقتلع رأسه. فلما قال سلط عليه كلبا من كلابك واللي اصطاده هو أسد، إذن الأسد إيه؟ كلب. تمام؟ إذن الكلب العقور، يبقى إذن النمور والذئاب والأشياء المعتدية كلها تقتل في الحل والحرم. أجيب نعم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، يعني ليس على المحرم في قتلهن إثم أو ذنب. ثم عد 5 المذكورة، ولا شك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. اسم قياس إيه؟ أولى. في الفقه يجوز القياس؟ نعم، بل مبنى الفقه في الغالب على القياسات، لكن في العقيدة في قياس؟ طيب، قياس أولى، قياس أولى إن ثبت الأصل، قياس أولى إن ثبت الأصل، لأن لله المثل الأعلى. وأخرج مسلم عن ابن مسعود، إذن احنا عندنا هنا الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور، وقلنا الكلب العقور يدخل فيه كل الحيوانات المفترسة، تمام، والعقرب اذا يدخل فيها الحيان، الحيان اشد من العقرب. واخرج مسلم عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حيه بمنى، فهذا نص ايضا، يبقى خلاص لم تعد الحيه تحتاج الى قياس. وعن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فقال حدثتني احدى نسوه النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشه أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأ والغراب والحية. إذن خلاص الحية ما عادت محتاجة إلى قياس. والأحاديث في الباب كثيرة، والجاري على الأصول تقييد الغراب بالأبقع ليس كل غراب يقتل، ولكن الغراب الأبقع وهو الذي فيه بياض، هو غراب أسود لكن فيه بياض. لما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في عد الفواسخ الخمس المذكورة هو الغراب الأبقع، والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد، طالما ربنا قال الغراب ثم الغراب الأبقع إذن الغراب المقصود به الأبقع. وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق عليها فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض، إذ لا تعارض بين مقيد ومطلق، لأن القيد بيان للمراد من المطلق. يعني معناه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرة الغراب الأبقع، إذا نحمل كل كلمة غراب يحل قتله على الأبقع، ولا عبرة بقول عطاء ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم، لا عبرة، لأن في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاف النص الصريح الصحيح. وقول عامة أهل العلم لا عبرة أيضا بقول إبراهيم النخعي إن قتل الفأرة جزاء، يعني يقول الفأرة لا تقتلها إلا إذا اعتدت عليك، إذا جت عند الطعام، إذا لدغتك ولا جت على جسمك يقتلها، لكن غير كده لا تقتلها، وهو خطأ لثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا عبرة أيضا بقول الحكم وحماد لا يقتل المحرم العقرب والحية، خلاص لأن هذا كله مخالف للنص، ويعتذر إليهم بأن النص لم يبلغهما، وإلا المعروف في السلف أنهم إذا جاء النص قالوا سمعنا وأطعنا. ولا شك أن السباع العادية، ما العادية غير كلمة العادي، العادي اللي هو المعتاد المألوف، غير العادية من العدوان التي تعتدي، قال كالأسد والنمر والفهد أولى بالقتل من الكلب العقور، يعني لأنها أقوى منه عقرا وأشد منه فتكا. حتى الكلب إذا عقر إنسان ممكن ننقذه ندركه، لكن الأسد الأسود الحيوانات العادية دي لما بيهجم لا يهجم إلا على الرقبة، خد بالك، يعني الأسد لا يمكن يأكلك، يجرح فيك لكن لا يأكلك إلا إذا أمسك الرقبة وزكاك من وجهة نظره. ولذا الأسد يهاجم غزالة، يهاجم جاموس وحشي، لكن دائما يبحث عن إيش؟ عن رقبة. فإذا مات الحيوان منه من غير هو ما يأكل. ولذا تجد في تربية الأسود والفهود والنمور أن الأشبال الصغيرة لما يجي يهجموا على فريسة ويحاولوا يأكلوا من الجنب أو من الرجلة وكده، الأم تضربه. تعلموا لازم إيه؟ لازم تذكي. وسبحان الله سبحان الله. وقال زفر طبعا، وعن زيد بن أسلم أنه قال وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر المراد بها هنا الذئب، الذئب خاصة. الذئب احنا قلنا من قبل هو أسوأ الحيوانات، أسوأ على الإطلاق، ما في حيوان أسوأ من الذئب، ما فيش، لا يوجد. ولذا لا يخاف الناس ولا الرعاة إلا من الراعي، لا يخاف من الأسد ولا من النمر، لأن غاية الأسد لو كان جعان هياخد له شهوة ولا اثنين، لن يأخذ أكثر من ذلك. أما الذئب لا يأخذ ولكن يقتل. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول كما يأكله الأسد من الغنم القاصية، كما يأكله إيش؟ الذئب. وقال زفر المراد به الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأ كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان الثوري، وهو قول الجمهور وهو الصحيح. كل ما يعتدي على الناس، إذن الدب يدخل فيها، يدخل فيها الدب، كل حيوان عقور هو يدخل فيها. وقال أبو حنيفة المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب، وهذا قول مرجوح وعجيب منه من أبي حنيفة رحمه الله، وهو أصلا صاحب مدرسة الرأي والتوسع، فكيف يقيد هنا؟ عجيب. واحتج الجمهور بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله في ولد أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد. إذن التحقيق أن السباع العادية يعني التي تعتادي وليس التي هي معتادة، ليست من الصيد، العادية الياء مشددة، هي عندي مشددة، هي والله هي. اه من عادة يعتد، هي اللي اعتدى، عادة بمعنى يعتدى وليس عادة بمعنى جري، لأن لو جري بديك يقتل. ما هي عادة يعتد اللي هي جرى يجري مش كده؟ طيب هنا هنا المقصود به عادة الذي يعتدي. طيب يعني نعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزين نعمل ايه بالظبط؟ اقفل الكتاب ولا اعمل ايه؟ طيب طيب قال ليست من الصيد، التحقيق ان السباع العادية ليست من الصيد، فيجوز قتلها للمحرم وغيره في الحرم وغيره. طب هذا متفق عليه، ان الاسد ليس من الصيد، ان الاسد ليس من الصيد، الناس الذين يخرجون لا يهتمون بصيد الاسد إلا إذا كان في علة معينة أنك تضع في حديقة حيوان أو لا شيء. قال لما تقرف الأصول من أن العلة تعمم معلولها، لأن قوله العقور علة لقتل الكلب، فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك، وهذا هو الصحيح. هل من طبع الأسد العقر؟ نعم، والفهود والذئاب والأسو والنمور. قال لأن قوله العقور علة لقتل الكلب، فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك. ولذا لم يختلف العلماء في أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر المتفق عليه لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، أن هذه العلة التي هي في ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولها، فيمتنع الحكم للقاضي بكل مشوش للفكر. يعني يقول أن الشرع أمر القاضي ألا يقضي وهو غضبان، فقاس عليه العلماء ألا يقضي وهو جوعان، ألا يقضي وهو يتألم في بطنه من شيء وعنده إسهال مثلا. فإذا كان أي شيء يشوش على ذهنه، لأن العلة في أنه لا يقضي وهو غضبان تشويش الذهن، فقالوا إذن طالما العلة تشويش الذهن فكل ما يؤدي إلى تشويش الذهن يمنع القاضي من القضاء حاله. قالوا هكذا. قال كإنما كان غضبا أو غير، كجوع وعطش مفرطين، وحزن وسرور مفرطين، وحقن يعني حبس البول أو البراز، وحقب مفرطين كذلك ونحو ذلك. فهنا القاضي إذا كان شيء يؤثر عليه، يعني هو جاي مجلس القضاء ماتت أمه أو مات أخوه أو مات ولده أو ماتت زوجته، أكيد هو في غاية شديدة من الحزن، فهنا يؤثر عليه الحزن في القضاء. ولذا منعت المرأة، لأن المرأة عاطفتها تغلبها دائما ولا تتخلى عنها أبدا. ماشي. ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة، الفويسقة عن الفأرة، الفويسقة عن الفأرة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة، والسبع العادي. وهذا الحديث حسنه الترمذي، وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبي زياد، وقال فيه ابن حجر في التلخيص فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وفيه لفظة منكرة، لأنه قوله يرمي الغراب ولا يقتله عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم في نص صحيح أمر بقتل الغراب وهو الأبقع، ولذا لا يتأكد ندب قتل الغراب، والصحيح أنه يندب قتله هكذا، والحديث ضعيف كما أخبر. طيب ماشي. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نص، قلت العجر من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البر بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر. يرد على أبي حنيفة ده، أنت قلت أن التراب يباع كيلا، يباع بالكيل، التراب معنى التراب يباع بال الشيلة كده، فأنت يا أبا حنيفة قلت أن التراب يباع بالكيل قياسا على البر، قياسا على القمح، قصة التراب على البر، جاي هنا ولا تقيس السبع على الكلب العقور. فيتعجب من أبي حنيفة رحمه الله. وإحنا لما نقول هذه الأشياء على سبيل العجب، أما مقام العلماء محفوظ على الرؤوس، مقام أهل العلم محفوظ على الرؤوس. إذا لما تسمع قولة مضحكة، وفي أقوال مضحكة لكل الأئمة، لكن قول أبي حنيفة رحمه الله أن القهقهة تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة، فهذه عجيبة جدا. ما هو من بطل وضوءه بطلت صلاة. ففي أقوال، إحنا نضحك من القول، لكن قائل القول على الرؤوس، على الرؤوس. وأعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط، فلا شيء عنده في قتل ما لم يؤكل لحمه، كل الذي لا يؤكل لحمه عند الشافعي يجوز قتله وليس فيه نقض للإحرام. والصغار منه والكبار عنده سواء، يعني أسد صغير بيرضع لسه ولا قدر يجوز تقتله عند الشافعي، نعم، إلا المتولد من بين مأكول اللحم وغير مأكوله فلا يجوز اصطياده عنده. ويعني يقول كالسبع وهو المتولد من بين الذئب والضبع. أحيانا يحصل، احنا قلنا انه الجنس اذا اختلف يستحيل الحمل والولادة، لكن النوع اذا اختلف يمكن. يعني ايش؟ يعني جنس الضأن والمعز واحد، جنس الضأن والمعز واحد لكن النوع مختلف، فنوع الضأن غير نوع المعز، لكن طالما اختلف النوع يجوز الحمل والولادة. فيمكن جدا ان خروف ينزو على عنزة وتلد منه والعكس. فهنا الضبع والكلب جنسهما واحد ونوعهما مختلفان، والضبع يجوز أكله، يجوز أكله نص، نص صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر صحيح مسلم أن الضبع يؤكل لحمه. والشافعي رحمه الله وهو من أهل البيت يقص علينا يقول وكان لحم الضبع، رأيت لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة، لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة. ويحكي الشافعي يحكي عن هذا وهو صغير. الضبع الآخر لا يؤكل لمال،
لأنه ليس كان بجزيرة العرب أبدا.
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع، هل قال الضبع ليس بجزيرة العرب؟
ولا يعرف عنه هذا الضبع إلا ضبعا فقط، لكن هناك بعض الناس سموا بعض الضبع للتشابه وقرابة التشابه في هذا الموضوع. بعض الناس اللي هم يصنفوا الحيوانات فقالوا هذا ضبع، لأن الثاني قرر خالص
اللي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم القرار. يعني الضبع الموجود الآن لا يؤكل؟
الذي يؤكل انقرض.
الشيخ الفوزان يقول الضبع الموجود يؤكل كله.
أيوة.
وكذلك ابن يشمل جنس الضبع عموما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع والألف، لما هنا يقصد بها الجنس، فيؤكل الضبع عموما كله. والضبع شاء قالوا قالوا له كيف ده شرس ويفترس بنابه.
أيوة
فده مستثنى. لا انا بتكلم على الـ على الـ على السلف لما تكلموا عن ان الضبع،
يعني
لا انا علماء الاسلام يقولون الفوزان وابن عثيمين وابن باز لا قالوا الضبع يحل كله جميع انواعه.
لا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه محمد الثالث ابن عثيمين محمد المصري ابن عثيمين، هذا الشيخ ده يعني شيخي الله يبارك فيه، بس ما حصلش اتكلمت معاه، انا عرفته
وقت ده في الشرح الممتع، في كتابه الشرح الممتع.
ما انا قلت لحضرتك يعني الشيخ محمد ابن عثيمين بقى له 20 23
سنه.
انا لما عرفت هذه المعلومه
عرفتها بعد ما مات
علي الماسوني يعني من 10 سنين كان زي كده
ناخذ عموم الكلام. بين فالذئب والضبع دول نوعان وليس جنسين، فيحدث بين الذئب والضبع جماع وحمل، فالمتولد منهما فيه جزء حلال هو الضبع وجزء حرام وهو الذئب. خلينا بس طب وين المعاشره لا تشترط الحجم، المعاشره لا تشترط الحجم فيه.
انا اقصد الذي لا تؤكل،
هل الكبير ولا الصغير؟ لا، وقال كل ما هو متولد ما بين محرم ومحلل يؤكل، فقال المتولد بين الذئب والضبع هذا يؤكل، المتولد بين الكلب والذئب ها لا يؤكل، لان الذئب محرم والكلب محرم على طول. بين الكلب والخنزير لا يؤكل. هل ممكن أن يتولد بين الكلب والنعجة؟ هل يحدث معاشرة؟ هل يحدث منها حمل؟ لا، لا يمكن، لتعارض الجنس، تعارض الجنس. الإنس والجن يحصل معاشرة واستمتاع، هل يحدث حمل ووضع؟ لا، لاختلاف الجنس لا يمكن. تمام. فهنا هو قال إذا اختلف النوعان أحدهما حلال والآخر حرام فإنه يؤكل. تمام. وهذا أمر عجيب جدا. إذا قصد به الحيوانات الشرسة استثناء نعم، لكن هناك حيوانات متولدة بين الحلال والحرام كالحصان والحمار، الحصان يؤكل والحمار يؤكل؟ لا. هل يحدث بينهما تعاشر ويطلع منها البغل أو النغل؟ إذا كان ابن الحصان فهو نغل، وإذا كان ابن الحمار فهو بغل، ولا النغل يؤكل ولا البغل يؤكل. تمام. مع أن فيه جزء حرام وجزء، لكن ليس شرسي. طيب الحصان والحمار الوحشي ها يؤكل، لأن الحصان يؤكل والحمار الوحشي يؤكل أيضا بالإجماع. فهنا العجب من الشيخ أنه ينقل هذا الكلام، يقول المتولد ما بين الذئب والضبع يؤكل لأن الضبع حلال والذئب حرام. نقول في الحقيقة أنه إذا اجتمع الحرام والحلال غلبنا جانب الحرمة والحظر، فهنا لازم تعمل عليه علامة أنه هذا القول مردود، لأنه إذا اجتمع الحل والحرام لا يؤكل خلاص. كما لو أنك عندك 3-4 كوب من الشاي وزاد فيه قطرتين خمر يشرب، مع أن الحلال غالب فيه ولا لا؟ ولكن لا يشرب، لأنه إذا اختلط الحلال بالحرام غلب جانب الحرمة. ماشي. وقال ليس في الرخمة، الرخمة اللي جت منها كلمة رخم، الرخمة طائر أقوى من النسر وأكبر من النسر وله مواصفات عجيبة جدا، وما شوف ما فيش جناح لطائر أقوى من جناح الرخمة هذا، ويرى على بعد 50 كيلو ويهجم على الفريسة ياخدها. فحيوان الرخمة ده عندكم في سبيل السلامة مفصل نوعه كذا، هل يؤكل؟ ليس في الرخمة والخنافس، الخنافس معروف، والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه شيء، هذه أشياء لا تؤكل لحومه فقتلها ليس فيه شيء. واحد قتل خنفسة، قتل صرصار، هل يحاسب عليه كفارة؟ ما عليه شيء. هل يحاسب لأنه محرم؟ هل يحسب انه في الحرم؟ انت لو لقيت فار في الحرم تقتله؟ هاي اقتل اقتل. فهكذا فهكذا. قال لان هذا ليس من الصيد، والله تعالى قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فدل ان الصيد الذي حرم عليهم هو ما كان حلالا لهم قبل الاحرام، وهذا ومذهب امام احمد رحمه الله. واما مالك فذهب إلى أن كل ما لا يعدو من السباع كالهر والثعلب والضبع وما أشبهها لا يجوز قتله، فإن قتله فداه. الإمام مالك قال تقتل القطة ليه؟ وتقتل الثعلب ليه؟ والصحيح أنه يقتل الثعلب، أنه يعدو على الدجاج، يعدو على الداجن فيقتل. قال والضبع، الضبع مؤنث لأن مذكرها ضبعان، فالضبع هذه تعدو، معروف أنها تعدو، معروف أنها تعدو لها ناب، ولكن حل أكلها. قال وما أشبهه لا يجوز قتله فإن قتله فداه. وقال وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم فإن قتلها فداها، وهذا خطأ من الإمام مالك رحمه الله، لأنه سبق العلماء الآخرون وقالوا الحيوان العادي يقتل كبار وإيش وصغار. وذكر الإمام مالك للضبع مشكل صح وخطأ من الإمام مالك رحمه الله، لأن الضبع إيه حلال، لكن هل تصاد؟ لا لا تصاد. طب إن اعتدت، كل معتدي يقتل، كل معتدي يقتل، اسمه دفع إيه الصائل، فالمعتدي يقتل حتى لو هجم عليك شيخ الإسلام ويعتدي عليك تدافع عن نفسك ولو بالقتل. قال مقيد عفى الله أما الضبع فليست مثل ما ذكر معها لورود النص فيها دون غيرها بأنها صيد يلزم فيه الجزاء، لأنه حلال إيه أكله. ماشي. ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبور اللي هو ذكر النحل، وكذلك النمل والذباب والبراغيث، وقال إن قتلها، إن قتلها محرم يطعم شيء. والبرغوث عمال يقرصني، طب انا هعمل ايه؟ ماذا افعل؟ وثبت عن عمر رضي الله عنهما عنه إباحة قتل الزنبور، وبعض العلماء شبهه بالعقرب، وبعضهم يقول إذا ابتدأ بالأذى جاز قتله، أي شيء يبتدي بالأذى يجوز قتله وإلا فلا. وأقياسها ما ثبت عن عمر بن الخطاب، لأنه مما طبيعته أن يؤذي، الزنبور يحب اللدغ كثيرا جدا. قال: وقدمنا عن الشافعي وأحمد وغيرهم أنه لا شيء في غير الصيد المأكول، وهو ظاهر القرآن العظيم. إذن الصيد اللي عليه فدية هو الصيد المأكول، أما الصيد غير المأكول فالراجح أنه لا فدية فيه، لا فدية فيه. ماشي. المسألة الرابعة: قال: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد الصيد المحرم عليه فعليه جزاء كما هو صريح. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، النعم يعني الأنعام، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال الله: ومن قتله منكم متعمدا. إذا من قتل غير متعمد يختلف أمره. قال: أنه متعمد قتله ذاكر إحرامه. احنا قلنا الأشياء لابد فيها شرطين، مثل الذي مثلا ترك التشهد الأول وقام وبدأ في القراءة في الركعة الثالثة، هذا إذا جلس، إذا ذكروه وجلس بطلت صلاته، بشرطين: أن يكون عالما ذاكرا، فلو لا يعلم المسألة صلاته صحيحة، لو يعلمها ونسي ساعتها صلاته صحيحة، فهم شرطان: أن يرجع عالما ذاكرا. طيب، فكذلك هنا قتل الصيد وهو لا يذكر التحريم، أول ما شاف الغزالة حصل له راح صيد، نسي الحكم الشرعي أو لا يعلم الحكم الشرعي. طيب، قال: فذاكر الحرام كما هو صريح الآية وقول عامة العلماء. وما فسره به مجاهد من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه، مستدلا بقوله تعالى بعده: ومن عاد فينتقم الله منه. قال: لو كان ذاكرا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة، وقال: إن كان ذاكرا لإحرامه فقد بطل حجه لارتكابه محظور الإحرام، وهذا معناه أن عنده ليرتكب محظور متعمدا يبطل حجه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. صح، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان القمل ماشي في رأسه ويتساقط عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم. قال: فاحلق وانسك ولو بشه. الحلق هنا متعمد؟ ده بيقول له فاحلق متعمد، فهل يا هل الناس يأمره بما يبطل حجة؟ لا، فأنا فيه شعر مضايقني ومتعبان مش عارف أحج أعمل إيه، خلاص. فإذا الحقيقة أن متعمد محظورات الإحرام غير الجماع لا يبطل حج، إنما الحج، إنما الجماع هو الذي يبطل الحج، معلوم. فهنا إنسان محتاج إلى أنه يقص شعره، طيب قص الأظفار متعمدا يبطل الحج؟ طب عليه كفارة؟ عليه محظور إحرام؟ يعني صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو نسك بشاة؟ لا لا، غلط، لأن لم يأتي نص في مسألة قص الأظفار، لم يأتي فيها نص، والذين قالوها قياس. فالألباني يقول: ما في نص، كيف نقول أن قص الأظفار من محظورات الإحرام؟ أين هذا؟ الشيخ الألباني يقول هذا في رواية الغليل. طيب، فالحقيقة أن ارتكاب محظور الإحرام يبطل الحج، هذا فقط في الجماع. قال: ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل، ولأن قوله تعالى: ليذوق وبال أمره، يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظور، والناس للإحرام غير متعمد محظورا. فعايز يقول أن الناس غير متعمد، وهو الصحيح، لأن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والله جل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدا عالما بإحرامه بطل حجه، لا، عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم، الجزاء اللي هو إيه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يقل بطل حجه. وهو قول عامة العلماء خلافا لمجاهد رحمه الله. ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناس والمخطئ، والفرق بينهما أن الناس غير المخطئ، الناس غير المخطئ. قال الفرق بينهما أن الناس هو من يقصد قتل الصيد ناسيا إحرامه، والمخطئ هو من يرمي غير الصيد كما لو رمى غرضا فيقتل الصيد من غير قصد. يعني واحد بينشن على فرع شجرة بيدرب نفسه، هو محرم ما فيش إشكال، بينشن على فرع شجرة بوضع زجاجة كده وبينشن عليها، وضع حلة وضع خوزة وبينشن عليها تدريب، فنشن وضرب السهم أو ضرب البندقية غزال معدي جات فيه، هنا ده قتل إيه؟ خطأ ولا نسيان؟ خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ. أما النسيان ينسى أنه محرم ويصطاد الغزال. قال ولا خلاف بين العلماء أن كل منهما اللي هو الناسي والمخطئ لا إثم عليهما، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولما قدمنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، يعني هذا وعد الله، ومعروف أن الله لا يخلف وعده، يخلف وعيده، نعم يخلف وعيده ماشي. أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء، فذا عليهما هل نؤاخذ الناس والمخطئ ذنب ما في ذنب، لكن هل عليه الجزاء أو لا؟ فذهب جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية والشافعية يعني الجمهور إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان، لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره. صحيح، يعني أنت كسرت لي زجاج بيتي وأنت مخطئ أو ناسي ادفع، لازم تدفع. قتلت لي شاه وأنت لا تقصد، تقود سيارتك ودست الشاه وأنت لا تقصد، ادفع لي ثمن. إنسان تقلب على وهو نائم جنب أخيه أو جنب أبيه ثم تقلب عليه فقتله، فهنا هذا قتل خطأ، لابد فيه من كفارة القتل الخطأ. يقول ما أنا كنت نايم، يقول ما عليك ذنب لكن عليك وإذا المجنون إذا كسر شيئا ندفع ثمنه ولا لا؟ ندفع ثمنه لازم، حقوق العباد لابد منها، حقوق المتلفات لابد منها. ولأن لو قلنا لكل ناس أو مخطئ ليس عليك شيء سيفعل المتعمد ذلك ويدعي الخطأ أو النسيان، فإذا لابد من درء المفسدة، فنحاسب المخطئ والناسي على متلفات، ولكن نقول إن كنت صادقا في خطأك أو نسيانك فلا إثم عليك عند الله سبحانه. وهذا قول الجمهور كما ذكرنا. ولذا الفتوى هذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيأخذ بها، وقلت لك أنه هو أتاه رجل فقال يا شيخ ذبحت ثور، ذبحت ثورا يعني ذبحت ثور، ذبحت عجل ونسيت التسمية، هل نأكل منه؟ قال لا، هذا ميت لا تأكل منه. فالشيخ ابن عثيمين قال هذا الرجل لا إثم عليه ولكن هذه ميت، يعني من تعمد عدم ذكر الله على الحيوان فهو آثم، والميتة والحيوان ميت. أما من نسي التسمية فهو ليس بآثم والحيوان ميت، وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء. قالوا إذا رفع الإسم حل الشيء، وهنا الصحيح أنه لا، إذا رفع الإسم لم يحل الشيء، وإلا كان القتل الخطأ لم يكفر فيه عن شيء. طيب قال على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره، وقالوا لا مفهوم مخالفة لقوله متعمدا، كيف ما في لا توجد لفظة في القرآن إلا ولها حكمة، فلما قال الله متعمدا دل ذلك على أن غير المتعمد حكم مختلف. قال لأنه جرى على الغالب، إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامدا، وجرى النص على الغالب من موانع وجري النص لا وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه يعني مفهوم المخالفة. ولهذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى اللاتي في حجوركم، هو ربنا عز وجل حرم علينا ربائبنا، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالإنسان سيتزوج امرأة، هذه المرأة عندها بنت، في شرطين، أن تكون في حجره وأن يكون دخل بأمها، فمعنى ذلك أنك لو عقدت على الأم ولم تدخل بها ثم طلقت الأم قبل الدخول، من حقك أن تزوج البنت لأن قال التي دخلتم بهن. طيب دخلت على امرأة وعندها بنت، ولكن البنت ليست في حجرك، بنت متجوزة في مكان آخر أو تعيش مع أبيها غير متزوجة وتعيش مع أبيها، ليست تعيش مع أمها، فليست في حجرك. فقالوا لا، في حجوركم، يعني على الغالب إن في الغالب الواحد لما يزوج امرأة ويكون عندها بنت فإنها تكون في حجره، يعني تحت رعايته في تربيته. قالوا هذا الغالب، فخرج مخرج الغالب. وهذا ما قال به عمر رضي الله عنه والصحابة، وخالفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كانت البنت ليست في حجرك فلك أن تتزوجها، فلذا تزوج رجل من امرأة فماتت تلك المرأة. فقال علي بن أبي طالب له هل لها ابنة؟ قال نعم. قال تزوجها. قال قد دخلت بأمها. قال هل كانت في حجرك؟ قال لا. قال تزوجها. إذن مسألة في حجوركم مسألة فيها إيش؟ خلاف. لكن مسألة التي دخلتم بهن ليس فيها خلاف. فأريد القاعدة، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات لمطلق قول أم. فهنا هو قال لذا لم يعتبر جمهور العلماء، كيف الشنقيطي، كيف أن هذا الرجل عالم قال جمهور ولم يقل كافة العلماء، لأنه يدري بقول علي رضي الله عنه، وقول صححه الألباني رحمه الله وأخذ به الألباني رحمه الله. قال ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى التي في حجوركم لجري على الغالب. وقال بعض من قال بهذا القول كالزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم وفي الخطأ والنسيان بالسنة، هذا هو الصحيح. قال ابن العربي إن كان يريد بالسنة الآثار التي ورد عن ابن عباس وعمر فنعما هي وما أحسنها أسوة. إذن الجمهور على محاسبة المخطئ والناس، المحاسبة المادية وليس تأثيمه، تمام يا إخوانا؟ يبقى اللي بيقتل صيد متعمد هذا في شيئان، الإثم وإيش والكفارة، وأما الذي بيقتل الصيد غير متعمد يرفع عنه الإثم ولكن عليه الجزاء، عليه الجزاء. واحتج أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل عمدا ولا خطأ، فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ. وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدا كفارة. فهنا يقول إن يعني لابد فعلا من التفريق ما بين العمد وعدم العمد في مسألة الإثم لا في مسألة الجزاء، وهذا هو الرجح والصحيح، وهذا الذي قال به الإمام القرطبي رحمه الله، واحتج بأشياء كثيرة جدا. وقال هذا القول قوي جدا من جهة النظر والدليل. وانتهت المسألة الرابعة، ندخل في المسألة الخامسة، بس اسألوا لو في المسألة الرابعة في سؤال اسألوا. إذن متعمد سيحاسب وعليه إثم، تقول له أنت آثم، يقول أنا متعمد، تقول له أنت آثم في حق الله. طيب بجزاء الإثم في حق الله ماذا يفعل؟ التوبة. لا، في حق الله التوبة، ثم الكفارة هذه واجب عليه سواء متعمد أو غير متعمد. طيب انتقل الخامسة. نعم الحقن هو مسألة أن الإنسان يحقن الخبثين اللي هو حبس البول وحبس البراز. الحقب اضطراب البطن بشدة شديدة جدا. طيب المسألة الخامسة سهلة خالص بسيطة، إذا صاد المحرم الصيدة فأكل منه فعليه جزاء واحد، هو اصطاد خلاص متعمد ولا غير متعمد، هو وقع في المسألة، وقع في المسألة الممنوعة سواء بعمد أو بغير عمد، لما وقع فيها وأكل منها عليه كفارة أخرى؟ لا. قال ليس عليه كفارة، عليه جزاء واحد لقتله، وليس في أكله إلا التوبة والاستغفار. وهذا قول جمهور العلماء وهو ظاهر الآية، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله القائل بأن عليه أيضا جزاء ما أكل، يعني قيمته. يعني أبو حنيفة يقول رحمه الله إذا اصطاد ضبعا ثم أكل منها ففي هذه الحالة عليه كبش مقابل الضبع، وهو أكل نصف كيلو لحمة مثلا يدفع قيمة النصف كيلو أيضا، فيوجب عليه مقابل الصيد من النعم ويوجب عليه مقابل ما أكل. هذا قول أبي حنيفة. العلماء الآخرون وافقوه أم خالفوه؟ خالفوه، كلهم خالفوه وقالوا هذا ربا، ولا ينهانا الله عز وجل عن الربا ثم يأخذه منا. وهذا قول الشوكاني رحمه الله يتكلم عن هذا الكلام ويتكلم عن القاعدة، هو أسسها الشوكاني، وإن كان استمدان بابن حزم بس هو توسع فيها الشوكاني رحمه الله. فمثلا الشوكاني تقول له امرأة حامل ولم تصم في رمضان، طيب وعد سنة أو اثنين، فالعلماء الجمهور يقول عليها الصيام وعليها الكفار. فقال الشوكاني أنهانا الله عن الربا ثم يأخذه منا، هذا الربا هي عليها أيام خلاص تقضي، تقضيها بعد سنة بعد اثنين بعد عشرين، هي عليها قضاء، من أين جئتم بإيش بزيادة هذا؟ مع أن الجمهور يقول بالزيادة على اللي يأخر. فالشوكاني مأسس قاعدة اسمها أنهانا الله عن الربا ثم يأخذه منا، فرد على هذه المسألة بتاعت أنك تدفع مقابل الصيد وتدفع مقابل ما أكلت من الصدق لهذا ربا، ولا ينهانا الله عز وجل عن الربا ثم يأخذه منا. طيب هذه مسألة بسيطة. ما طيب أكل، هو اعتبره ميتة وأكل منه، ماذا عليه؟ ما أنا برد، انت بتسأل انا برد. هو الان لما اصطاد الصيد متعمدا اعتبرنا القول الثاني هذا الصيد يعتبر ايش؟ طب هو اكل ميت، هو اكل من الصيد، عجبته الغزالة بعد ما اصطادها راح اخذ كيلو كده وحمره واكل. ما هو محرم ما هو محرم واكله، حملوا المحرم واكلوه، ها ماذا عليهم؟ قال التوبة والاستغفار، مش هي دي عقبة الذنب؟ مش هو ده قايل يا ذنبنا ذنب نتوب الى الله؟ لو كان ناتي خنزير احنا نعوذ بالله من ذلك، ماذا علينا؟ ندفع ايش؟ في علينا شيء؟ لو اكلنا لحم خنزير او لحم ميتة، هو كلامه على دفع القيمة. كل المحرم وغير المحرم اكلوا ميتة، احنا الناس قاعدة الان واكلوا خنزير، ماذا عليه؟ طيب احنا بنتكلم على القيمة، في ايه عليه قيمة يدفع؟ نجيب قيمة الخنزير ندفعه؟ لا لا.
يعني الصيد ده لا يجوز حتى لغير المحرم.
ما هو ميت، ميت فلا يأكل منه لا محرم ولا غير محرم، ميت والميتة تؤكل ولا محرم؟ ولا حرمت عليكم يا مسلمون الميتة محرمين أو غير محرمين؟ صح، فهو ميت لا يؤكل أصلا. افرض أكلوا، قالوا خلاص احنا وقعنا وخلاص وأكلوا، فهنا ضموا ذنبا الى ذنب، ولكن ماذا عليهم من الجزاء المادي؟ لا شيء، عليهم توبة واستغفار. فالشوكاني لحق نفسه اول كلام قال عليه التوبة والاستغفار، ثم تكلم وقال ابو حنيفة يقول يدفعوا كمان قيمة ما اكلوا. فنفترض انه هو اصطاد غزالة متعمدة، فاكل الغزالة كلها هو اللي معاه، هنا يدفعوا ايه بقى؟ غزلتين، غزالة التي اصطادوها والغزالة التي ايه اكلوه، ده قول ابي حنيف رحمه الله، عرفتم؟ لكن باقي العلماء يقولون لا، هو اصلا عليهم غزالة واحدة وعليهم توبة من الصيد العمد وتوبة من الاكل من الميتة. الصيد العمد فيه نص اكل الميتة، هل في من اكل ميتة دفع قيمتها ولا حرمت عليكم فقط؟ ماشي. المسألة السادسة عشان ننتهي بعمل. إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، في قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وهو ظاهر قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، لأنه تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء. وقال يعني عارفين كيف هو اصطاد غزالة ضربها اصطادها والغزالة أصيبت وقعت، اصطادها متعمدة وقعت، راح ياخدها جريت من راح مديها كمان سهل، يبقى كده اصطادها مرتين. قال جمهور العلماء عليه جزائي، لأنه تعمد الصيد مرتين، تعمد فعل الصيد مرتين، فقالوا إذن عليه لأن الغزالة الأولى وقعت واصطادها وفعل متعمدا، ثم إن الغزالة هذه قامت وانطلقت، وده بيحصل في الحيوان كثيرا جدا، فقامت وانطلقت فاصطادها مرة أخرى، إذن فعل مرتين صيد، فعليه جزاءان. وهذا قول مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيره، وهو ظاهر قولي كما ذكرنا. وقال بعض العلماء لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة، فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه، وقيل له ينتقم الله منك، لأن الله قال ومن عاد فينتقم الله منه، فالجمهور قالوا ينتقم الله منه وعليه الجزاء، الآخرون قالوا ينتقم الله منه وليس عليه الجزاء. فهمنا يا أخوانا؟ وده بيحدث. فالحمار الوحشي من طبعه أنك إذا ضربته يقع، ثم بعد ذلك يفيق ويهيج وهو مصاب يكاد يموت وينطلق مرة أخرى، وربما تكون سرعته أشد، ربما تكون سرعته عندما أصيب أشد من البداية. فهنا لما ينطلق أنت اصطدته ولم تدركه، اصطدته وأصيب ومع يعني سكرة الموت انطلق مسرعا فلم تدركه، عليك جزاء ولا ليس عليك جزاء؟ لأنك فعلا اصطدت. طيب اصطدته تاني هو، يبقى كده اصطدت مرتين، فصحيح قول الجمهور ان هذان صيدان، ان هذين صيدان ولابد ان يدفع كفارتهما مع التوبة وانتقام الله عز وجل منهم. فهذا تهديد، تهديد الله، هذا وعيد، وربنا عز وجل سبحانه يخلف وعيده من فضله ورحمته وعفوه، من فضله ورحمته وعفوه سبحانه.
ولا الصيد لا يطول كل بعد الصيد، ليس لم يقل هذا فعل الصيد، ولكن لم يكن الرصيد يعني في تملكه أو لم يجمد تملكه.
هو الآن لما ضربه حدث منه فعل الصيد والانتهاك المحرم أو لا؟
نعم.
وجب عليه، هو الآن أصاب غزالة، تمام، ما الواجب عليه؟ الذنب الذي يحتاج إلى توبة واستغفار، وعليه جزاء مثل ما قتل، مش كده؟ طيب راح ياخدها، هربت وجريت منه، هنا هو في الحالة دي لما يطلع السهم مرة أخرى ويضرب، هذا تعمد ثاني وفعل ثاني ولا فعل، ولا هو الفعل الأول؟ فعل ثاني هو الصحيح.
هو عشان أنا يعني هنا الفعلين لو في وقت واحد،
كيف فعلين في وقت واحد في القتل دي إزاي؟ طيب انا ضربت الغزاله والغزاله وقعت الان وهي نايمه، رح ضربها كمان سهم، اذا صيد واحد، انا بتكلم اذا هربت، لان في حاله الهروب فعلا لا تدركها الا بصيد، فهنا فعلان صيد، فالفعلاء الصيد عليهما جزاء صيد، هذا قول الجمهور. من اراد الاخذ بالقول الاخر هو حر. وهذا القول مروي عن ابن عباس وغير صحيح عنه، وقال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح كما نقل عنهم القرطبي، وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال يضرب حتى يموت. ده طبعا غير صحيح ابن عباس، لهذه الرواية غلط، إلا أن جزاء الصيد للشخص اللي اصطاد غزالة أضربه لغاية ما موته، ما هذا، ما هذا، كان ده لو متعمد شرب الخمر لا يضرب حتى يموت، فكيف واحد متعمد صيد يضرب حتى يموت؟ قول عجيب، قول عجيب جدا. هذا قول ينقل خطأ وينسب إلى ابن عباس ولم يقول، غير من بدل دينه فدي صحيحة لابن عباس رضي الله عنه. انتقل المسألة السابعة ولا اكتفي بهذا؟ من عاد فينتقم الله منه، انتقام الله هذا يرجع إلى الله، كيف ينتقم منه؟ عاد للصيد مرة أخرى، نعم، يعني هو اصطاد غزالة وهو محرم آثم اهو، بعد ساعتين ثلاثة راح مصطاد واحدة كمان، لقى المنطقة مليانة غزال، قال لك حلوة أوي الغزلان دي، فماشي عمال يتعمد صيد، لا، كل صيد بجزاء وكفارة، كل صيد بجزاء وكفارة، مش الصيد متى يعاد؟ هو الصيد ميت لا يحل اصلا، هو اصطاد، احنا الكلام في الصيد، اذا اصطاد اثم وعليه جزاء مثل ما قتل. طيب اصطاد الصيد مره اخرى،
لا قصد شيخنا لماذا يعد ميتا مع انه حلال هو وقتل؟
من قال حلال؟
اقصد يعني هو حرام،
هو حرام، اي ما ده هو مناط المساله انه محرم، مناط المساله، وقلنا هذه المساله اصلها في اغلاق الجهه لا فك الجهه، فهو محرم.
طب الشيخ نعمل سؤال في مضافة الجنة هنا كيف المالية مثلا فك الجنة مثلا
نحن علينا اتباع العلماء فقط
يعني
لا ليس لنا نحن الأداة لنفك أو نضبط الجه ولكن العلماء علمونا مسائل كثيرة ما في ضابط إلا ما ضبطه العلماء به وعلى مسائل هم فصلوها إذا جدت مسألة لا نقول نحن بها وإنما نرجع هل تقاس على غيرها وعلماء المجتهدين هم الذين يقيسون الكبار هات مسألة كده هات مسألة وأنا أقول لك فيها فك جه ولا لا طب هات مسألة لا ما خلاص يستؤنس فين فك الجهة ده صار يؤكل لا خلاص انتهى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حل لنا الحمر الأهلية وراء من خيبر حل الحمر الأهلية فالحياة الوحش إذا استؤنس صار أهليا ولا وحشيا حله النبي صلى الله عليه وسلم فانت اذكر لي مسألة وانا أقول لك تفك ولا لا ما هذه مسألة أفتى وفيها ده دي نص المسألة أصلا ان الصلاة صحيحة مع الاسم ده دي نص ده فتوى عمر بن الخطاب دي نقدر نتكلم فيها نعم ما هو طعام مسروق كالماء المسروق طبعا
المسافرون ونسلف المسجد دخلنا في الصلاة ونسمع واحد يقول كابر كابر كابر
اخرج من الصلاة اذا اتممت الصلاة فالصلاة صحيحة وانت تأثم لكن أنت إذا سمعت أن المسجد فيه قبر اخرج لأنه إذا كان المسألة فيها اسم فأنت لا داعي أن تأثم وإذا كان المسألة فيها بطلان فدي أخطر وأشد صح ولا لا فأنت مسجد فيه قبر لا تصلي فيه لكن إن صليت وأنت لا تعلم أن فيه قبر الصلاة إيه وهل باطلة حتى على مذهب الحنبلي لا أنك لا تعلم لا تعلم طيب ضرب السهم لم يأت في الغزالة هو آثم لكن ليس كفاره هو قتل حاجة لأنه قال فجزاء مثل ما قتل هنا ولم يقتل اسم طبعا لأن أنت رغبة الرغبة أو الهم بالمعصية معصية الآن واحد اتفق مع واحد يروح يزني معاه ورايح وكله راح وخبط لقى أبوها موجود مش آثم ولا غير آثم طب زاني لا فكذلك اللي ضرب الصيد آثم ولا غير آثم طب قتل نفس الكلام فانت هات لي مثلا وانا اوريك الجهه تفك او تربط المحلل فيها نصوص فيها فتاوى من الشافعي رحمه الله المحلل الشافعي يقول الزواج فيه ولي وفيه شهود وفيه مهر فهو زواج صحيح ولكنه آثم لانه انما تزوجها ليحلها لغير فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو كالتيس المستعار فقال الامام الشافعي وماذا في التيس المستعار ففي حرمه لكن لا بطلع ففك الجه الشافعي رحمه الله فك الجه في هذه المسألة إنما الصحيح لنأخذ بإغلاق الجهة هنا لأن إغلاق شوف المسائل إذا أدت إلى مصلحة للمسلمين أو أدت لمفسدة الجهة التي إذا فكت أدت إلى مفسدة إغلقها والجهة التي إذا فكت أدت إلى مصلحة عامة للمسلمين ففكها صح كده فهنا أنت لما هتبيح المحلل لما تقول إن الزواج المحلل صحيح هتفتح باب شر أم باب خير لكن الشخص اللي سرق وماء وتوضى وصلى بيه هتيجي تقول له انت آثم والصلاة الوضوء باطل والأذى مش مصلي فهنا ستؤدي الى مفسدة فهنا لذا الامام الشافعي ما تستغربوش منه قلت لك هذا اعلم الائمة ولم يناظر الشافعي احد الا وحجه الشافعي الشافعي رحمه الله بيغلق الجهة في مسائل المفاسد وبيفتح الجهة في مسائل المصالح هذا فقه عظيم جدا فانت هات لي مسألة وانا اقول لك عليه هو المحلل هو اتكلم في بيع العنب لمعتصري خمرة انا بيع عنب وجاي واحد انا عايز 2 كيلو كده عصره بنبيذ محترم البيع باطل ولا البيع حرام هو البيع حرام متفق عليه لكن هل هو باطل عند احمد باطل عند الشافعي ده بيع صحيح لكنه يأس البيع ساعة صلاة الجمعة ساعة خطبة الجمعة ربنا عز وجل يقول وذروا البيع فهنا عدم ترك البيع هذا اسم هل يبطل الصلاة أم لا يبطلها هتفك ولا تغلق كل هذه مسائل ده ابن القيم مستوفيها في علام الموقعين بحيث ما عندناش مسألة نقدر نعتدي بها الآن الحمد لله هنيجي مثلا تقول التعامل بالربا التعامل بالربا هتفك فيه الجهة، ده الربا محرم مطلق، محرم مطلق نص كلام الله عز وجل. فأنتوا الآن في درس أصول ولا درس فقه ولا تفسير؟ تفسير لآيات أحكام متعلق بالفقه. ماشي، اهلا وسهلا. برج العرب ما شاء الله ما شاء الله. الله المستعان. بيت ولا
لا؟ انا حاجه في ان انا بشتغل هناك في الازهر.
ما شاء الله ما شاء الله
ان شاء الله. بس خلص بس المشوار ده.
يعني استقريت في برج العرب؟
انا مش فاضي.
الله يصلح لنا ولك الحال. طيب خلاص. الضبع وال الضبع ها الضبع الحيوان المتولد بين المحرم والمحلل. محرم الشاقيطي نصر القول بأنه جائز، وهو لو جائز سيجوز البغل، لو جائز سيجوز البغل مباشرة. صح. وهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا حصانا فأكلوه، ولم يثبت نهي في عصر السلف ذبح أي بغل. صح. وهنا مع أنه متولد ما بين المحرم والمحلل. صح ولا لا؟ والإمام أبو حنيفة رحمه الله حرم الحصان وقت الحرب، وهذا من فقهه رحمه الله، لأن هذا أداة الحرب، أداة القتال الأساسية، أداة القتال الأساسية هو الحصان. فالجمل لا يثبت في الحرب كما يثبت الحصان، والحمار لا يثبت في الحرب كما يثبت الحصان، والبغل لا يثبت في الحرب كما يثبت الحصان. مع أن البغل يثبت في الحرب يحمل يشيل البضائع، لأنه أشد أقوى تحملا في هذه الأصناف الثلاثة هو البغل. أما الحصان فهو أداة القتال، والحصان لا يتركك، فري فري معك، تثبت يثبت معك، أنت ثابت الآن. وهاجم على الحصان ده خيول أخرى وعليها كفار بسيوف، عمر الحصان ما يهرب بيك، إذا أنت توجه وتوجه معك، اهجم يهجم، نط على البحر نط على البحر. الحصان ده مخلص جدا، ولذا فيه خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث ابن عمر رضي الله عنه. ماشي. طيب أخذ السابعة وأمرك لله. السابعة وأمرك لله. قال: إذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله. هنا المحرم لن يصطاد، لكن معه شخص حلال حيدل على غزال أو ضبع، فقتله من؟ الحلال ولا المحرم؟ الحلال. فهل يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته عليه أو لا؟ هو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الإعانة عليه بأي صورة من الصور، هو أعان، هو لم يصطاد ولكن أعان عليه، فهو آثم، آثم بالإعانة. لكن ما هو حكم الصيد هنا؟ قال: اختلف العلماء في ذلك، فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كامل، هو اللي يدفع الجزاء. ويروى نحو ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق. ويدل لهذا القول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي؟ أبو قتادة كان حلالا، ومجموع الصحابة كانوا محرمين، فرأوا حمارا وحشيا، فودوا لو أن أبو قتادة رأاه، ولم يشيروا إليه ولا أي شيء خالص. فالحمد لله أبو قتادة رأى الحمار الوحشي، فلما رأى الحمار الوحشي وانطلق سقط منه الصوت، فقال: ناولوني. قال: لا نناولك، إذا لم يعنوه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي؟ فلما قالوا لا قال: كله أذن. لو قالوا نعم ما ندري، ما ندري حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم الأكل، وهذا الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل أعنتم عليه؟ فلو أعانوا عليه لحططنا، قل إذن لا يؤكل، لأنه ظهر فيه عامل حرام. ويفهم من ذلك لزوم الجزاء، والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب، هذه قاعدة، المتسبب في شيء بيدفع الضمان. تمام. يعني مثلا واحد سائق سيارة، في واحد فك الفرامل، فسائق السيارة وجد شيء أمامه أراد يدوس فرامل ما أمكن، فمن القاتل؟ سينظر في مسألة السائق هل كان ممكن يتلافى هذا من قبل، وسينظر في مقدار الخطأ عنده، لكن المتسبب هذا سيكون عليه الضمان. طيب إن لم يكن تضمين المباشر، والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد لأنه حلال والدال متسبب، يعني لن نضمن الحلال لأن الحلال هو أصلا من حقه أن يصطاد، الشخص الحلال هو أبو قتادة من حقه أن يصطاد. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو قتادة لماذا قلت لهم ناولون الصوت، ما قال، فالصيد في حقه حلال ولا إثم عليه، ولو واحد أشار إليه هو أيضا لا إثم عليه، الإثم على من أشار. قال والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة كأبي حنيف، قالوا لو كان الحلال لا يمكن يرى الصيد والمحرم هو اللي رأى الصيد وكان هذا لا يمكن ينتبه إليه إلا إذا دله المحرم هذا عليه الجزاء كأبي حنيفة. وقال الإمام الشافعي وأصحابه لا شيء على الدال، الدال لا شيء عليه من ناحية الجزاء لكن عليه إثم، الشافعي لا ينفي الإثم ولكن ينفي الجزاء. وروي عن مالك النحوة أو نحوه قالوا لأن الصيد يضمن بقتله وهو لم يقتله، وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه فعليه الجزاء كاملا عند مالك، يقول اللي دل عليه ثم أكل منه ده عليه الجزاء، فيريد الإمام مالك أن يجمع عليه ذنبين، ذنب الإشارة وذنب القتل الأكل من هذا الصيد كما صرح بذلك في موطئه. وأما إذا دل المحرم محرما آخر على الصيد فقتله، فقال بعض العلماء عليهما جزاء واحد بينهم، محرم دل محرم، هذا الذي سيصطاد ميتة ميتة بالإجماع ما في إشكال، لكن من اللي عليه الجزاء هذا ولا يتقاسمان الجزاء بينهما؟ قال يتقاسمان، وهذا هو الصحيح. لو قلنا هذا عليه جزاء وهذا عليه جزاء هيقول الشوكاني قال عليهما جزاء واحد بينهما، وهو مذهب أحمد، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقال بعض العلماء على كل واحد منهما جزاء كامل، الشوكاني هيغضب هنا. وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير والحارس العقلي وأصحاب الرأي كما نقله عنهم أيضا صاحب المغني. وقال بعض العلماء الجزاء كله على المحرم المباشر، المحرم الذي اصطاد لا المحرم الذي دل، وإنما الذي دل عليه اسم فقط وليس على المحرم الدال لشيء، وهذا قول الشافعي ومالك، وهو الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان، بعضهم يقدم المتسبب وبعضهم يقدم المباشر الذي فعل الشيء، والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم وهذا هو الأظهر. يبقى الشيخ الشنقيط يرى أن اللي دل على الصيد وهو محرم آثم لكن ليس عليه دفع شيء، أما الذي اصطاد هو الذي عليه الجزاء، هو الذي عليه الجزاء. قال وهذا هو الأظهر، وعليه فعلى الدال الاستغفار والتوبة، وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم محرما ثم دل هذا الثاني محرما ثالث، هو دل قال واحد محرم قال المحرم غزالة اصطادها، فالتاني قال له لا يا فلان يا فلان محرم أيضا غزالة اصطادها، فمحرم دل محرما ومحرم دل محرما آخر وهكذا، فقتله الأخير على مين الجزاء؟ على الأخير اللي هو المباشر. فإذ لا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد، هيشتركوا هيدفعوا هم الثلاثة كل واحد ثلث، وعلى الثاني اللي هو نصره الشنقيطي على كل واحد منهما جزاء، وعلى الثالث لا شيء إلا على من باشر القتل. والصحيح أنه لو خدنا بالمباشرة سيكون الأخير هو الذي عليه الجزاء فقط، والدال عليه اسم وتوبة، والثاني الدال عليه اسم وتوبة، وهو الصحيح بإذن الله تبارك تعالى. ونترك المسألة الثامنة مرة القادمة إن شاء الله. الصلاة تفضل الصلاة. لا تجوز زكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلا، يعني إنسان اصطاد غزال، المسألة الثانية أخوان اسمها المسألة الثانية، تخطى بعض الأشياء اللي فيها كلام على الرواه. المسألة الثانية وصلت لها، اللي معاك كتاب وصل لها. المحرم نفترض ان المحرم اصطاد ارنبا او اصطاد غزالة، فيقول طيب اهو اذبحها بسم الله والله اكبر ذبحتها، هل تحل؟ لا. تكون ميتة، لأن المحرم ليس له أن يصطاد، ليس له أن يصطاد، ليس من حقه الصيد. فإن اصطاد وهو حال الإحرام أو في الحرم، إذا اصطاد في حال الإحرام أو في الحرم فهذا الصيد لا يحل له. إن ذبحه وذكاه وسمى عليه أيضا هو إيه؟ هو ميتة، أيضا هو ميتة. لأن يذبحه مثلا، وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى عجيبة، له فتوى عجيبة جدا وهي صحيحة طبعا. حد بيسأله بيقول له خروف رضع من زوجتي، خروف ولد ويبدو ان امه ماتت ولا اختفت ولا شيء، وهذا الخروف يريد يرضع، فالمرأة اشفقت على الخروف فرضعت هذا الخروف، رضعت الخروف من ثديها مدة، فما الحل يا شيخ؟ قال يقتل، قال يقتل، هذا الخروف يقتل. هذه الفتوى عجيبة جدا. طيب لو واحد قال طيب انا هسمي عليه ونكله بسم الله والله اكبر، ها ينفع؟ لا، ميت، هذا ميت، فقد غزي بلبن آدمي فلا يصلح ان ياكله، لان اللبن له بناء للحم، اللبن الرضاعة الاول اللي هم اوائل الرضاعة، هذا اللبن يبني اللحم، تمام، ولذا بتثبت به البنوة. يعني لو انت طفل صغير وواحدة رضعتك في اول السن الرضاعة لهم السنتين، واللبن هذا يبني جسمك، صارت امك من ايه؟ طب ما رضعتني وخلاص خلص الرضاعة، لكن لان هذا اللبن يبني الجسم، اذا هذا الخروف صار جزء من لحم، لحم ايه؟ هل يجوز اكل لحم الادمي؟ فقال يقتل، قال يقتل. لو جه بقى احمد علمه وقال طب ما يا شيخ نقول بسم الله والله اكبر ونسمي عليه ونذبحه يحل؟ ها لا، يبقى هذه الالفاظ في الصيد كذلك، الذي يصطاد الله حرم الصيد، فالذي يصطاد هو اصطاد محرما، فلا يقول ان لنفسه اذا ازكيه واقول بسم الله والله اكبر فهو يحل، فانه لا يحل ابدا. وضحت؟ الحمد لله. قال اذ لا فرق بين من قتله بالعقر وقتله بالذبح، هي لأن الصيد يحل إذا عقر، لأن في ثلاث وسائل للإباحة، النحر الذبح والعقر. النحر يكون للإبل في الغالب ويجوز أن يكون لغيرها، والذبح يكون لغير الإبل في الغالب ويجوز أن يكون للإبل، والعقر هذا في الصيد فقط، في الصيد فقط، أنك تجرح الحيوان أي جرح، تجرح الحيوان أي جرح، فإن مات كل ما في إشكال. وهذا في الصيد، وفي من كاد يهلك، كما قلت لك لو أن بقرة تشرب من بئر فاتحشرت في البئر وستختنق وتموت، اجرحها في أي جزء من جسمها تحل، فهذا اسمه ايه؟ عقر. فهذا الصيد في الحرم أو في الإحرام لا يحل لا بالنحر ولا بالذبح ولا بالعقر، لا يحل، لا يحل أبدا، هو ميتة، وهو ميت دائما، ميتة دائما. طيب قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقلوا عنهم القرطبي وغيره، وبه قال الحسن البصري والقاسم وسالم والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الحكم والثوري وأبو ثور لا بأس بأكله. هنا فك الجه، وهم اللي قالوا لا بأس، الذين قالوا لا بأس هم الحكم والثوري وأبو ثور، الثلاثة قالوا لا بأس. لا بأس يعني إيه؟ قال هو آثم بالصيد، آثم بالصيد، لكن فك الجهة يجوز أكله. فعارفين فك الجهة؟ يعني مثلا لما تسرق ماء تتوضأ به، الذين يغلقون الجهة يقولون الوضوء باطل، الوضوء باطل لأن الماء حرام، الماء المسروق حرام، فالوضوء باطل، فأغلقوا الجهة، جعلوا الحرام يساوي الباطل. الإمام الشافعي قال لا، سرقة الماء حرام ولكن الوضوء صحيح مع الإثم، ففك الجهة. من العجيب في مسألة الصيد أن الشافعي أغلق الجهة وفتح هؤلاء، والراجح كلامه هو أن الجهة لا تنفك، الجهة هنا لا تنفك. الصيد نفسه محرم والأكل من الصيد المحرم محرم، بدليل إن الذين مع الذين هم محرمون ولم يصطادوا، واحد آخر اصطاد لهم صيدا، فإذا كان اصطاد صيدا محرما بهذه الطريقة فهم لا يأكلون منه. يعني إيش؟ يعني أنا محرم وأنت محرم ومعانا سين من الناس محرم، سين من الناس المحرم وجد غزالة فقلنا له اتق الله حرام عليك لا تصطاد، فاصطادها. هل نأكل منها نقول احنا ما لناش علاقة، ها هو الذي اصطاد ونحن نهيناه؟ لا نأكل منها، لا يجوز أن نأكل منها أبدا، هي ميتة. فهنا لا تفك الجهة، وإنما في سرقة الماء أو في الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في مسجد فيه قبر، هنا الجهة منفكة فعلا. فأحيانا الجهة تنفك وأحيانا الجهة لا تنفك. في موضوع الصيد الصحيح أن الجهة لا تنفك. وقال عمرو بن دينار وأيوب الشختياني يأكله الحلال، يقول غير المحرمين، وهو أحد قولي الشافعي، قال غير المحرم أصلا الجهة مفكوكة أصلا في حقه من غير محرم، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره. واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت زكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال، والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد، ولأن الإفتاء بأن يجوز الناس الحلال يأكلون منه سيفتح باب الشر وسيجرئ أهل الشر على ذلك. قال والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد ولا يعتبر زكاة له، لأن قتل الصيد حرام عليه، ولأن زكاته لا تحل له هو أكله إجماعا. وإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره، ولأن الفرع تبع للأصل في أحكامه، فلا يصح أن يثبت ما لا يثبت لأصله، قاله القرطبي وهو ظاهر. يعني الشيخ الشنقيطي نصر القول بإغلاق الجهة أم بفك الجهة؟ إغلاق الجهة في هذه، مع أن الشنقيطي مع فك الجهة في المسألة التي ذكرناها بتاعت الماء المسروق والصلاة في المسجد اللي فيه قبر، لأن مذهب مالك فك الجهة، فهم هنا أغلق الجهة، وهو الصحيح أنه أغلق الجهة، الصحيح أنه أغلق الجهة. ومسألة أن الفرع للأصل تبع، دايما الفرع تبع الأصل. يعني إيش الفرع تبع الأصل؟ أنت الآن لو معك مال يبلغ النصاب، مال يبلغ النصاب، هذا المال يتوجب فيه الزكاة عند مرور الحول. كل المال اللي معك هذا كل ما يكسب مال هو كل ما يكسب مال، هذه فروع تنضم للأصل. يعني أنت معك الآن مثلا 100,000، هذه 100,000 تجب فيها الزكاة خلاص، ولكن بعد مرور الحول 100,000 ستبقى معك 12 شهرا عربية، كل شهر 100,000 بتكسب، كل شهر 100,000 بتكسب، كل الذي تكسبه ينضم إليها حين تخرج الزكاة. فلو صارت 100 200 تخرج عن 100 ولا عن 200؟ عن 200، لأن الفرع تبع الأصل. لكن لو مال آخر ليس من هذه، هذا أصل آخر، أصل آخر. فدايما الفرع تبع للأصل. هذه المسألة الثانية خلصت. أي سؤال فيها؟ طيب. مسألة الثالثة فك الجهة، هذا الإمام الشافعي أظهر مسألة فك الجهة إظهارا عظيما وفصلها تفصيلا عظيما وعنده أدلته. وهو أصل فك الجهة عند الإمام الشافعي فعل لأنس وعمر رضي الله عنهما، وهو أن أنس كان يصلي إلى قبر وهو لا يدري، فصلى ركعتين فانتبه عمر فقال القبر القبر، فتخطى أنس القبر وأكمل صلاته. لو كان طبعا الصلاة إلى القبر لا تجوز، لو كان أكمل الصلاة أم استأنف بدأ من جديد؟ طيب لما لم يستأنف دل ذلك على أن الجهة تنفك، صح الجهة تنفك. فسرقة الماء حرام، لكن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. ولذا لو قلنا الوضوء، لو قلنا الأحمد بن حنبل قال بإغلاق الجهة، فالشخص اللي توضأ بماء مسروق لو فات عليه صلاة العصر وأذن المغرب، لو صلى العصر بالماء المسروق ثم أذن المغرب أحمد يقول هذا يقتل، هذا تارك صلاة العصر، تارك صلى العصر بوضوء ما بوضوء باطل، الوضوء سرق الماء، فالماء المسروق خلى الوضوء باطل، خلى الصلاة باطلة، إذن هو لم يصلي العصر إذن يقتل. الإمام الشافعي قال لا، نحسبه على سرقة الماء، لكن وضوء صحيح وإيش صلاته صحيحة. فأحمد فك الجه، الشافعي ما أحمد بعد ذلك في آخر عمره فك الجه، فالإمام الشافعي رحمه الله فك الجه، فالصحيح انفكاك الجه، وصارت المسألة أن مسألة اتفاقية، لأن أحمد رحمه الله هو أحمد، خلي بالك لما أحمد يقول قولا في الفقه لابد أن تنتبه انتباها شديدا جدا أشد من غيره من الأئمة، رغم أن الشافعي أفقى منه، أفقى من أي إمام آخر، أفقى الأئمة الأربعة هو الشافعي، أفضلهم نسبا وشرفا وعلما، ومع ذلك خلي بالك من كلام أحمد بن حنبل رحمه الله، هذا لابد أن يكون لك مزيد اهتمام به. لماذا؟ لأنه آخر الأئمة، أنه آخره، فيكون استوعب أقوال من سبق ثم قال قولا، والرجل معلوم بالتقى والورع والعلم العظيم جدا، فحين يقول قولا لذا تجد معظم العلماء يميلون إلى أقوال من؟ أحمد، لأنه آخر الأئمة. فأحمد بن حنبل المسائل المشهورة عنه، أشهر المسائل عنه مسألة إغلاق الجه، ثم أشهر المسائل عنه مسألة أن ترك الصلاة تكاسلا كافر، تمام؟ كل هذا رجع إلى مذهب الشافعي.
حالة سرقة الماء أو غلي الماء،
نعم،
ألا يتعلق قبول الصلاة إلى الله حتى؟
لا، مسألة القبول شيء، هنتكلم عن الصحة، لأن القبول ده ما أنا بقول لحضرتك، أنت حتى لو توضأت وضوء صحيح بماء تملكه وصليت صلاة صحيحة وفي مسجد تمام وكله صحيح، أما القبول ده ممكن يحدث أو لا، القبول ده مسألة أخرى. ما هو احنا لا نتكلم في الثواب، أصل الثواب هذا أمر يخص الله عز وجل، نتكلم في ظهر. ما هو الماء المغلول أنا كحاكم أحاسبه على ترك الصلاة واقتله لو أنا باخد بترك الصلاة كما في المملكة، ولا أحاسبه على سرقة الماء؟ يعني طبعا المذهب في المملكة المذهب الحنبلي الأول أن ترك الصلاة يقتل، فالإنسان جاء إلى المحكمة الشرعية في الرياض مثلا وقال أنا تركت، أنا صليت العصر بماء مغصوب والآن المغرب أذن، الحاكم ده بده يحكم عليه بالقتل. أما لو خدوا بمذهبهم اللي يأخذوا بمذهب الشافعي ولا بمذهب أحمد الأخير اللي هو أن فك الجه، أما لو إمام آخر سيحاسبه على إيه؟ على سرقة الماء. أما مسألة قبول الصلاة وعدم قبول الصلاة دي مسألة تانية خالص، ما هو الثواب هو القبول طبعا، ما هو حيحاسب. لا، ما أنا بقول لك القبول والثواب والإثم، هو آثم آثم، لكن ما هو نوع الإثم؟ نوع الإثم السرقة أم 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 ترك الصلاة؟ السرقة. ما هو لن يقبل. يبطل بقى، هل فعلا يبطل الصلاة؟ يعني لو ما نحول لحضرتك، لو أنا مثلا علي نصاب الزكاة، سرقت منك مالا وخرجت منه الزكاة، طيب الحاكم يحاسبني على أني منعت الزكاة؟ أجيبه لا، لا يملك أن يحاسبني على طريق. لو علم ليس من حقي أن يحاسبني على ترك الزكاة لأن أديته، لكن يحاسبني على السرقة. عرفتم؟ إنسان بيشتغل ممثل والممثل ده بيعمل بالكذب، المكسب راح يحج منه. هذا الرجل لو تاب ورجع إلى الحق، تاب إلى الله عز وجل، هل أطالبه بحجة أخرى وجوبا على أساس صحة الحج أو لا؟ عند أحمد هو لم يحج، بل حجة العير، عند أحمد لم يحج، وعند الشافعي رحمه الله حج صحيح غير مقبول. هو وصلنا كده للأخ يريده، حج صحيح ولكن غير مقبول، فلا لبيك ولا سعديك ولا في مغفرة ولا يرجع كيوم ولا أم ولا أي شيء. لكن إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع المال لأصحابه، هل أقول له أنت مطالب بأداء ركن الإسلام؟ لا لا، هو أدى ركن الإسلام، هو أدى ركن الإسلام بفك الجه. هل وضحت شوية؟ صلاته واللي أتى عرافاً أو كاهناً هذا لا تقبل صلاته، ولكن هل يطالب بإعادة هذه الصلوات إذا تاب؟ لا. يعني إنسان الذي أتى عرافاً أنا مصدقه، فقل له أنت 40 يوم لن تقبل صلاته. طيب يقول لك تبعه في بيتنا لما تأذنه ما جيش أصلي، هقول له هقتلك لو أنا باخد بقتل ذلك الصلاة، هقول له سأقتلك. طب أجي أصلي ومش مقبول، أقول له تعال أصلي ولا قبول، يقول له ما هو هذا السبب، مثل اللي أكل ثوم أو بصل، أقول له ما تجيش الجماعة. طب أنا أريد ثواب الجماعة، ممنوع. أنا أحب ثواب الجماعة، ممنوع. طب هدخل المسجد وأنا واكل بصل، هشيلك أرميك برضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيلوهم رموهم في البقيع. كل اللي واكل بصل أو توم أول ما يلاقوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يشيلوه روح يرموه في البقيع، يرموه في البقيع. فهنا مسألة لابد أن نفك الجهة ما بين مسألة صحة الفعل وبين قبول العمل، قبول العمل أمر آخر. ماشي. بسم الله. ليس عليه أن يحج، نعم ليس عليه الحج مرة أخرى. واحد مسلم وحج ثم كفر وارتد عن دين الله ثم تاب ورجع للإسلام يطالب بالحج؟ لا، ما يطالب بالحج. حبط عمله؟ نعم، لما أشرك حبط عمله، لما أسلم عاد له ثواب عمله من فضل الله عز وجل. وإذا قال الحافظ بن حجر والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على الإيمان وإن تخلل ذلك ردة، لأنه لو قلنا حبط عمله يبقى الصحبة نفسها عمل ولا لا؟ فواحد صحابي ارتد بطلت الصحبة، بطلت صحبة حين ارتداده، رجع للإسلام عدد الصحبة. مسيلمة يرجع له يبقى صحابي على طول، لأنه هو مسيلمة تحق له الصحبة نصف دقيقة أو دقيقة واحدة، راح وأسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده جلس في خيمة وراح رجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت رسول وانا رسول، فارتد. لو قدر ولن يقدر هذا خلاص انتهى امره، لو رجع الى الاسلام تعود له اعماله منها الصحبة يبقى الصلاة ترجع ولا لا، والحج خلاص. ماشي، ادرك بس مسألة القبول، خلينا في الصحة. المسألة الثالثة ننتقل اليها. طيب، قال الحيوان البري ثلاثة اقسام، قسم هو صيد إجماعا وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل. يبقى الغزال والجاموس الوحشي والبقر الوحشي والحمار الوحشي، الشيء اللي استقر الناس على أن هذا متوحش لم يستأنس. لكن لو أن الحمار اللي هو الحمار المخطط، في الغالب الحمار المخطط هو حمار وحشي في الغالب، لكن إذا استأنس ناس خدوا حمار وحشي وهذبوه وخلاص صار مستأنسا، هذا يحل أكله؟ لا، ما يحل، خلاص دخل صار من الحمر الأهلية. فالشيء اللي استقر الناس على أنه وحشي هذا بشرط أن يحل أكله، لأن النسر وحشي ولا يؤكل. تمام. أما الجاموس البري أو الغزال أو الظباء الوحشية هذه حلال، هذه حلال أصلا، لكن لا يحل صيدها للمحرم أو في ما أو في الحرم. فهنا هو يقول حيوان البري قسم هو صيد إجماع، مثل إيه الصيد؟ معروف أن الغزالة للصيد، الأرنب البري للصيد، الجاموس الوحشي للصيد، قال هذا إجماع فهو حلال الأكل، فيمنع قتله للمحرم أو إيه أو في الحرم. لو واحد من أهل مكة غير محرم، واحد عادي مواطن مكة وبعدين طالع الصبح كده رايح يعمل، لا غزال يعمل ايه؟ اصطادها؟ لا يصطح، ده حرم، صيد الحرم. لو هربت منه لمين يصطادها؟ لو خرج بالعزية كده، خرج على، لان بعد العزية مين على طول؟ العزية الحديبية القديمة. لو خرج بالعزية الى مين يصطاد؟ خلاص هي الان ليست فين. طب لو واحد محرم ووجد غزالة في مكة يصطادها؟ طب راحت الى منى اصطادها؟ لا يبقى لا يصطاد المحرم ولا يصطاد الانسان في الحرم، يبقى الاحرام والحرم. إذن المتفق عليه الغزال والحيوان الوحشي هذا الحلال أكله، لكنه لا يحل في الإحرام ولا في الحرم. طيب، فيمنع قتله للمحرم وإن قتله فعليه الجزاء، وضحنا الجزاء قبل ذلك. وقسم ليس بصيد إجماعا، واحد عنده خرفان وعنده معز يقولها ويذبحها محرم أو في الحرم، وإلا حنحرم على أهل مكة يأكلوا فراخ ولا يأكلوا لحمة خالص، وممنوع بقى خلاص. فطالما هذا أصلا هذا ليس بصيد فهو إيه؟ مباح للمحرم وفي الحرم، مباح للمحرم وفي الحرم. فلو أنت رايح تحج ومعك سيارة نقل وحطت فيها خرفان وحطت معز وحطت بط وحطت أوز وحطت دجاج، اذبح وكل ولا هم، سواء محرما أو سواء وصلت إلى الحرم. وأما القسم المختلف فيه فكالأسد والنمر والفهد والذئب، هذه حيوانات ليست تؤكل، صح؟ ليست تؤكل نهائيا، بغض النظر عن الحرم والإحرام، لكنها ليست تؤكل خالص، هذه خبيثة لا تؤكل. طيب، وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم. في مكة تقتل محرم، تقتل محل، تقتل الغراب، وليس كل غراب، وغراب معين، غراب الأبقع والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أنا محرم وفي كلب سعران هاجم علي، أخلص عليه صح؟ أخلص عليه. فهذه تقتل في الحل والحرم. طيب، قال الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الأسد يصنف أنه كلب عقور. عقور يعني مسعور، يأكل الناس ويعض الناس ويجرحهم جرحا شديدا جدا. هذا ليس من عادة الكلاب، لكن الكلب إذا أصابه السعار صار عقورا. فالأسود والنمور هي أصلا عقورة، صح؟ لذا ما تستأنس عقورة. فهل أسد كلب؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ابن أبي لهب وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكانوا في قافلة في الشام، فجاء الأسد فترك كل الناس وهجم عليه واقتلع رأسه. فلما قال سلط عليه كلبا من كلابك، واللي اصطاده هو أسد، إذن الأسد إيه؟ كلب. تمام؟ إذن الكلب العقور، يبقى إذن النمور والذئاب والأشياء المعتدية كلها تقتل في الحل والحرم. أجيب نعم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، يعني ليس على المحرم في قتلهن إثم أو ذنب. ثم عد 5 المذكورة: ولا شك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. اسم قياس أولى في الفقه، يجوز القياس؟ نعم، بل مبنى الفقه في الغالب على القياسات، لكن في العقيدة في قياس؟ طيب، قياس أولى، قياس أولى إن ثبت الأصل، قياس أولى إن ثبت الأصل، لأن لله المثل الأعلى. وأخرج مسلم عن ابن مسعود، بإذن احنا عندنا هنا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وقلنا الكلب العقور يدخل فيه كل الحيوانات المفترسة، تمام، والعقرب إذن يدخل فيها الحيان، الحيان أشد من العقرب. وأخرج مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى، فهذا نص أيضا، يبقى خلاص لم تعد الحية تحتاج إلى قياس. وعن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سئل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. إذن خلاص الحية ما عادت محتاجة إلى قياس. والأحاديث في الباب كثيرة، والجاري على الأصول تقييد الغراب بالأبقع، ليس كل غراب يقتل، ولكن الغراب الأبقع وهو الذي فيه بياض، هو غراب أسود لكن فيه بياض، لما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في عد الفواسخ 5 المذكورة والغراب الأبقع. والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد، طالما ربنا قال الغراب ثم الغراب الأبقع، إذن الغراب المقصود به إيش؟ الأبقع. وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق عليها، فهي أصح من رواية القيد بالأبقع، لا ينهض إذ لا تعارض بين مقيد ومطلق، لأن القيد بيان للمراد من المطلق. يعني معناه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرة الغراب الأبقع، إذا نحمل كل كلمة غراب يحل قتله على الأبقع. ولا عبرة بقول عطاء ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم، لا عبرة، لأن في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاف النص الصريح الصحيح. وقول عامة أهل العلم لا عبرة أيضا بقول إبراهيم النخعي إن قتل الفأرة جزاء، يعني يقول الفأرة لا تقتلها إلا إذا اعتدت عليك، إذا جت عند الطعام، إذا قرأ لدغتك ولا جت على جسمك يقتلها، لكن غير كده لا تقتلها، وهو خطأ لثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا عبرة أيضا بقول الحكم وحماد لا يقتل المحرم العقرب والحية، خلاص لأن هذا كله مخالف للنص، ويعتذر إليهم بأن النص لم يبلغهما، وإلا المعروف في السلف أنهم إذا جاء النص قالوا سمعنا وأطعنا. ولا شك أن السباع العادية، ما العادية غير كلمة العادي، العادي هو المعتاد المألوف، غير العادية من العدوان التي تعتدي، قال كالأسد والنمر والفهد أولى بالقتل من الكلب العقور، يعني لأنها أقوى منه عقرا وأشد منه فتكا. حتى الكلب إذا عقر إنسان ممكن ننقذه ندركه، لكن الأسد الأسود الحيوانات العادية دي لما بيهجم لا يهجم إلا على الرقبة، خد بالك، يعني الأسد لا يمكن يأكلك، يجرح فيك لكن لا يأكلك إلا إذا أمسك الرقبة وزكاك من وجهة نظره. ولذا الأسد يهاجم غزالة، يهاجم جاموس وحشي، لكن دائما يبحث عن إيش؟ عن رقبة. فإذا مات الحيوان منه من غير هو ما لا يأكل، لا يأكلون. ولذا تجد في تربية الأسود والفهود والنمور أن الأشبال الصغيرة لما يجي يهجموا على فريسة ويحاولوا يأكلوا من الجنب أو من الرجل أو كده، الأم تضربه. تعلموا لازم إيه؟ لازم تذكي. وسبحان الله، سبحان الله. وقال زفر طبعا، وعن زيد بن أسلم أنه قال وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر المراد بها هنا الذئب خاصة. الذئب احنا قلنا من قبل هو أسوأ الحيوانات، أسوأ على الإطلاق، ما في حيوان أسوأ من الذئب، ما فيش، لا يوجد. ولذا لا يخاف الناس ولا الرعاة إلا من الراعي، لا يخاف من الأسد ولا من النمر، ولأن غاية الأسد لو كان جعان هياخذ له شهوة الاثنين، لن يأخذ أكثر من ذلك. أما الذئب لا يأخذ ولكن يقتل. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول كما يأكل الأسد من الغنم القاصية كما يأكل إيش؟ الذئب. وقال زفر المراد به الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأ كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان الثوري، وهو قول الجمهور وهو الصحيح. كل ما يعتدي على الناس، إذن الدب يدخل فيها، يدخل فيها الدب، كل حيوان عقور هو يدخل فيها. وقال أبو حنيفة المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب، وهذا قول مرجوح وعجيب منه من أبي حنيفة رحمه الله، وهو أصلا صاحب مدرسة الرأي والتوسع، فكيف يقيد هنا؟ عجيب. واحتج الجمهور بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله في ولد أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد. إذن التحقيق أن السباع العادية، العادية يعني التي تعتادي وليس التي هي معتادة، ليست من الصيد، العادية الياء مشددة، هي عندي مشددة، هي والله تهيش وضري. من عدى يعتد، هي اللي اعتدى، عدى بمعنى يعتدي وليس عدى بمعنى جري، لأن لو جري بديك يقتل. ما عدا يعدو اللي هي جرى يجري، مش كده؟ طيب هنا المقصود بيه عدا الذي يعتدي. طيب يعني نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نعمل ايه بالظبط؟ اقفل الكتاب ولا اعمل ايه؟ طيب قال ليست من الصيد، التحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد، فيجوز قتلها للمحرم وغيره في الحرم وغيره. طب هذا متفق عليه، أن الأسد ليس من الصيد، أن الأسد ليس من الصيد. الناس الذين يخرجون لا يهتمون بصيد الأسد إلا إذا كان في علة معينة أنك تضع في حديقة حيوان أو لا شيء. قال: لما تقرف الأصول من أن العلة تعمم معلولها، لأن قوله العقور علة لقتل الكلب، فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك، وهذا هو الصحيح. هل من طبع الأسد العقر؟ نعم، والفهود والذئاب والأسو والنمور. قال: لأن قوله العقور علة لقتل الكلب، فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك. ولذا لم يختلف العلماء في أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر المتفق عليه لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، أن هذه العلة التي هي في ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولها، فيمتنع الحكم للقاضي بكل مشوش للفكر. يعني يقول إن الشرع أمر القاضي ألا يقضي وهو غضبان، فقاس عليه العلماء ألا يقضي وهو جوعان، ألا يقضي وهو يتألم في بطنه من شيء وعنده إسهال مثلا. فإذا كان أي شيء يشوش على ذهنه، لأن العلة في أنه لا يقضي وهو غضبان تشويش الذهن، فقالوا إذن طالما العلة تشويش الذهن فكل ما يؤدي إلى تشويش الذهن يمنع القاضي من القضاء حاله. قالوا هكذا. قال: كائنا ما كان غضبا أو غير، كجوع وعطش مفرطين، وحزن وسرور مفرطين، وحقن، حقن يعني حبس البول أو البراز، وحقب مفرطين كذلك ونحو ذلك. فهنا القاضي إذا كان شيء يؤثر عليه، يعني هو جاي مجلس القضاء ماتت أمه أو مات أخوه أو مات ولده أو ماتت زوجته، أكيد هو في غاية شديدة من الحزن، فهنا يؤثر عليه الحزن في القضاء. ولذا منعت المرأة، لأن المرأة عاطفتها تغلبها دائما ولا تتخلى عنها أبدا. ماشي. ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة، الفويسقة عن الفأرة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب والعقور والحدأة والسبع العادي. وهذا الحديث حسنه الترمذي، وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبي زياد، وقال فيه ابن حجر في التلخيص فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وفيه لفظة منكرة، لأنه قوله يرمي الغراب ولا يقتله عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم في نص صحيح أمر بقتل الغراب وهو الأبقع، ولذا لا يتأكد ندب قتل الغراب، والصحيح أنه يندب قتله هكذا، والحديث ضعيف كما أخبر. طيب ماشي. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نص، قلت: العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البر بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر. يرد على أبي حنيفة يقول: ده أنت قلت أن التراب يباع كيلا، يباع بالكيل، التراب معنى التراب يباع بالشيلة كده، فأنت يا أبا حنيفة قلت أن التراب يباع بالكيل قياسا على البر، قياسا على القمح، قست التراب على البر، جاي هنا ولا تقيس السبع على الكلب العقور. فيتعجب من أبي حنيفة رحمه الله. وإحنا لما نقول هذه الأشياء على سبيل العجب، أما مقام العلماء محفوظ على الرؤوس، مقام أهل العلم محفوظ على الرؤوس. إذا لما تسمع قولة مضحكة، وفي أقوال مضحكة لكل الأئمة، لكن قول أبي حنيفة رحمه الله أن القهقه تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة، فهذه عجيبة جدا. من بطل وضوءه بطلت صلاة. ففي أقوال، إحنا نضحك من القول، لكن قائل القول على الرؤوس، على الرؤوس. وأعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط، فلا شيء عنده في قتل ما لم يؤكل لحمه، كل الذي لا يؤكل لحمه عند الشافعي يجوز قتله، وليس فيه نقض للإحرام. والصغار منه والكبار عنده سواء، يعني أسد صغير بيرضع لسه ولا قدر يجوز تقتله عند الشافعي، نعم، إلا المتولد من بين مأكول اللحم وغير مأكوله فلا يجوز اصطياده عنده. ويعني يقول كالسبع، وهو المتولد من بين الذئب والضبع. أحيانا يحصل احنا قلنا انه الجنس اذا اختلف يستحيل الحمل والولادة، لكن النوع اذا اختلف يمكن. يعني ايش؟ يعني جنس الضأن والمعز واحد، جنس الضأن والمعز واحد، لكن النوع مختلف، فنوع الضأن غير نوع المعز، لكن طالما اختلف النوع يجوز الحمل والولادة. فيمكن جدا ان خروف ينزو على عنزة وتلد منه والعكس. فهنا الضبع والكلب جنسهما واحد ونوعهما مختلفان، والضبع يجوز أكله، يجوز أكله نص نص صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر صحيح مسلم أن الضبع يؤكل لحمه. والشافعي رحمه الله وهو من أهل البيت يقص علينا يقول: وكان لحم الضبع، رأيت لحم الضبع يباع بين الصفا وبين الصفا والمروة، لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة. ويحكي الشافعي يحكي عن هذا وهو صغير.
هو نقطة الضبع دي هناك ضبعين، ضبع يسمى كذا كل العرب يسمى ضبع التين، تين، والضبع الفرس التاني لا يؤكل. ضبع التين هذا معروف،
الضبع الآخر لا يؤكل. لماذا؟
لأنه ليس كان بجزيرة العرب أبدا.
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع، هل قال الضبع ليس بجزيرة العرب؟ اللي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم القرار، يعني الضبع الموجود الآن لا يؤكل.
الذي يؤكل القرار.
الشيخ الفوزان يقول الضبع الموجود يؤكل كله، وكذلك ابن يشمل جنس الضبع عموما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع والألف، لما هنا يقصد بها الجنس، فيؤكل الضبع عموما كله. والضبع شاء قالوا له كيف ده شرس ويفترس بنابه، فهذا مستثنى. لا انا بتكلم على الـ على الـ على الـ السلف لما تكلموا عن ان الضبع،
انا مش بتكلم على التصنيف بتاع العلماء، ان هم يعني تفاصيل الاجناس البشريه والاجناس الحيوانيه مع احترام الجميع، هذه العلماء ليسوا مسلمين نهائي.
لا انا بقى علماء الاسلام يقولون الفوزان وابن عثيمين وابن باز،
علماء المسلمين مش كلام فيهم انهم ما شاء الله تصالحين.
لا قالوا الضبع يحل كله جميع انواعه.
لا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه محمد الثالث ابن عثيمين محمد بن صالح ابن عثيمين، هذا الشيخ ده يعني شيخي الله يبارك فيه، بس ما حصلش ان اتكلمت مع انا عرفته وقت
ده في الشرح الممتع، في كتابه الشرح الممتع.
ما انا قلت لحضرتك يعني الشيخ محمد ابن عثيمين بعد 20 تقريبا 20 سنه. أنا لما عرفت هذه المعلومة
عرفتها بعد ما مات؟
عالم الماسونية يعني من 10 سنين كان زي كده أو أقل. فهذا الكلام بس لكن أنا خلاص
ناخذ عموم الكلام. بين فالذئب والضبع دول نوعان وليس جنسين، فيحدث بين الذئب والضبع جماع وحمل، فالمتولد منهما فيه جزء حلال هو الضبع وجزء حرام وهو الذئب. خلينا بس تبويه ويا المعاشرة لا تشترط الحجم، المعاشرة لا تشترط الحجم فيه.
أنا أقصد الذي لا تؤكل
الكبير والصغير، لا هو كل ما هو متولد ما بين محرم ومحلل يؤكل. فقال المتولد بين الذئب والضبع هذا يؤكل، المتولد بين الكلب والذئب ها لا يؤكل، لأن الذئب محرم والكلب محرم على طول. بين الكلب والخنزير لا يؤكل. هل ممكن أن يتولد بين الكلب والنعجة؟ هل يحدث معاشرة؟ هل يحدث منها حمل؟ لا، لا يمكن، لتعارض الجنس، تعارض الجنس. الإنس والجن يحصل معاشرة واستمتاع، هل يحدث حمل ووضع؟ لا، لاختلاف الجنس لا يمكن. تمام. فهنا هو قال إذا اختلف النوعان أحدهما حلال والآخر حرام فإنه يؤكل. تمام. وهذا أمر عجيب جدا. إذا قصد به الحيوانات الشرسة استثناء نعم، لكن هناك حيوانات متولدة بين الحلال والحرام كالحصان والحمار، الحصان يؤكل والحمار يؤكل؟ لا. هل يحدث بينهما تعاشر ويطلع منها البغل أو النغل؟ إذا كان ابن الحصان فهو نغل، وإذا كان ابن الحمار فهو بغل، ولا النغل يؤكل ولا البغل يؤكل، تمام؟ مع أن في جزء حرام وجزء، لكن ليس شرسين. طيب الحصان والحمار الوحشي ها يؤكل، لأن الحصان يؤكل والحمار الوحشي يؤكل أيضا بالإجماع. فهنا العجب من الشيخ أنه ينقل هذا الكلام، يقول المتولد ما بين الذئب والضبع يؤكل لأن الضبع حلال والذئب حرام. نقول في الحقيقة أنه إذا اجتمع الحرام والحلال غلبنا جانب الحرمة والحظر، فهنا لازم تعمل عليه علامة أنه هذا القول مردود، لأنه إذا اجتمع الحل والحرام لا يؤكل خلاص. كما لو أنك عندك 3-4 كوب من الشاي وجد فيه قطرتين خمر، يشرب مع أن الحلال غالب فيه ولا لا؟ ولكن لا يشرب، لأنه إذا اختلط الحلال بالحرام غلب جانب الحرمة. ماشي. وقال ليس في الرخمة، الرخمة اللي جت منها كلمة رخم، الرخمة طائر أقوى من النسر وأكبر من النسر وله مواصفات عجيبة جدا، وما شوف ما فيش جناح لطائر أقوى من جناح الرخمة هذا، ويرى على بعد 50 كيلو ويهجم على الفريسة يأخذها. فحيوان الرخمة ده عندكم في سبيل السلامة مفصل نوعه وكذا، هل يؤكل؟ ليس في الرخمة. والخنافس، الخنافس معروف، والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه شيء، هذه أشياء لا تؤكل لحومه، فقتلها ليس فيه شيء. واحد قتل خنفسة، قتل صرصار، هل يحاسب عليه كفارة ولا شيء؟ ما عليه شيء. هل يحاسب لأنه محرم؟ هل يحاسب أنه في الحرم؟ أنت لو لقيت فار في الحرم تقتله؟ هاي أقتل أقتل. فهكذا فهكذا. قال لأن هذا ليس من الصيد، والله تعالى قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فدل أن الصيد الذي حرم عليهم هو ما كان حلالا لهم قبل الإحرام، وهذا ومذهب إمام أحمد رحمه الله. وأما مالك فذهب إلى أن كل ما لا يعد من السباع كالهر والثعلب والضبع وما أشبهها لا يجوز قتله، فإن قتله فداه. الإمام مالك قال تقتل القطة ليه؟ وتقتل الثعلب ليه؟ والصحيح أنه يقتل الثعلب، أنه يعدو على الدجاج ويعدو على الداجن فيقتل. قال والضبع، الضبع مؤنث لأن مذكرها ضبعان، فالضبع هذه تعدو، معروف أنها تعدو، معروف أنها تعدو لها ناب، ولكن حل أكلها. قال وما أشبهه لا يجوز قتله فإن قتله فداه. وقال وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم فإن قتلها فداها، وهذا خطأ من الإمام مالك رحمه الله، لأنه سبق العلماء الآخرون وقالوا الحيوان العادي يقتل كبار وإيش وصغار. وذكر الإمام مالك للضبع مشكل صح، وخطأ من الإمام مالك رحمه الله، لأن الضبع إيش حلال، لكن هل تصاد؟ لا لا تصاد. طب إن اعتدت، كل معتدي يقتل، كل معتدي يقتل، اسمه دفع ايه الصائل، فالمعتدي يقتل حتى لو هجم عليك شيخ الاسلام ويعتدي عليك تدافع عن نفسك به ولو بالقتل. قال مقيد عفى الله اما الضبع فليست مثل ما ذكر معها لورود النص فيها دون غيرها بانها صيد يلزم فيه الجزاء، لانه حلال ايه اكله ماشي. ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبور اللي هو ذكر النحل، وكذلك النمل والذباب والبراغيث، وقال إن قتلها، إن قتلها محرم يطعم شيء. والبراغيث عمال يقرصني، طب أنا هعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ وثبت عن عمر رضي الله عنه إباحة قتل الزنبور، وبعض العلماء شبهه بالعقرب، وبعضهم يقول إذا ابتدأ بالأذى جاز قتله، أي شيء يبتدأ بالأذى يجوز قتله وإلا فلا. وأقياسها ما ثبت عن عمر بن الخطاب، لأنه مما طبيعته أن يؤذي، الزنبور يحب اللدغ كثيرا جدا. قال وقدمنا عن الشافعي وأحمد وغيرهم أنه لا شيء في غير الصيد المأكول، وهو ظاهر القرآن العظيم. إذن الصيد اللي عليه فدية هو الصيد المأكول، أما الصيد غير المأكول فالراجح أنه لا فدية فيه، لا فدية فيه. ماشي. المسألة الرابعة، قال أجمع العلماء على أن المحرمة إذا صاد الصيد المحرم عليه فعليه جزاء كما هو صريح. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، النعم يعني الأنعام، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال الله ومن قتله منكم متعمدا، إذا من قتل غير متعمد يختلف أمره. قال أنه متعمد قتله ذاكر إحرامه. احنا قلنا الأشياء لابد فيها شرطين، مثل الذي مثلا ترك التشهد الأول وقام وبدأ في القراءة في الركعة الثالثة، هذا إذا جلس، إذا ذكروه وجلس بطلت صلاته بشرطين، أن يكون عالما ذاكرا. فلو لا يعلم المسألة صلاته صحيحة، لو يعلمها ونسي ساعتها صلاته صحيحة، فهم شرطان، أن يرجع عالما ذاكرا. طيب فكذلك هنا قتل الصيد وهو لا يذكر التحريم، أول ما شاف الغزالة حصل له راح صيد، نسي الحكم الشرعي أو لا يعلم الحكم الشرعي. طيب قال فذاكر الحرام كما هو صريح الآية وقول عامة العلماء. وما فسره به مجاهد من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه، مستدلا بقوله تعالى بعد ومن عاد فينتقم الله منه، قال لو كان ذاكرا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة، وقال إن كان ذاكرا لإحرامه فقد بطل حجه لارتكابه محظور الإحرام، وهذا معناه أن عنده ليرتكب محظور متعمدا يبطل حجه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. صح، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان القمل ماشي في رأسه ويتساقط عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله آذاك هوام رأسك، قال نعم، قال فاحلق وانسك ولو بشه. الحلق هنا متعمد، ده بيقول له فاحلق متعمد، فهل يا هل الناس يأمر بما يبطل حجة؟ لا، فأنا في شعر مضايقني ومتعبان مش عارف أحج أعمل إيه، خلاص. فإذا الحقيقة إن متعمد محظورات الإحرام غير الجماع لا يبطل حج، إنما الحج، إنما الجماع هو الذي يبطل حج معلوم. فهنا إنسان محتاج إلى إنه يقص شعره، طيب قص الأظفار متعمدا يبطل الحج؟ طب عليه كفارة؟ عليه محظور إحرام؟ يعني صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو نسك بشاة؟ لا لا غلط، لأن لم يأتي نص في مسألة قص الأظفار، لم يأتي فيها نص، والذين قالوها قياس، فالألباني يقول ما في نص، كيف نقول أن قص الأظفار من محظورات الإحرام؟ أين هذا؟ الشيخ الألباني يقول هذا في رواية الغلي. طيب فالحقيقة أن ارتكاب محظور الإحرام يبطل الحج، هذا فقط في الجماع. قال ولا ظاهر لمخالفته، ظاهر القرآن بلا دليل، ولأن قوله تعالى ليذوق وبال أمره يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظور، والناس للإحرام غير متعمد محظورا. فعايز يقول أن الناس غير متعمد، وهو الصحيح، لأن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والله جل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدا عالما بإحرامه بطل حجه، لا، عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم، الجزاء اللي هو إيه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يقل بطل حجه، وهو قول عامة العلماء خلافا لمجاهد رحمه الله. ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناس والمخطئ، والفرق بينهما أن الناس غير المخطئ، الناس غير المخطئ، قال الفرق بينهما أن الناس هو من يقصد قتل الصيد ناسيا إحرامه، والمخطئ هو من يرمي غير الصيد كما لو رمى غرضا فيقتل الصيد من غير قصد. يعني واحد بينشن على فرع شجرة، بيدرب نفسه محرم ما فيش إشكال، بينشن على فرع شجرة بوضع الزجاجة كده وبينشن عليها، وضع حلة، وضع خوزة وبينشن عليها، تدريب، فنشن وضرب السهم أو ضرب البندقية غزال معدي جت فيه. هنا ده قتل إيه؟ خطأ ولا نسيان؟ خطأ. هذا خطأ، هذا خطأ. أما النسيان ينسى أنه محرم ويصطاد الغزال. قال: ولا خلاف بين العلماء أن كل منهما اللي هو الناسي والمخطئ لا إثم عليهما، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولما قدمنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. يعني هذا وعد الله، ومعروف أن الله لا يخلف وعده، يخلف وعيده، نعم يخلف وعيده، ماشي. أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء، فذا عليهما: هل نؤاخذ الناس والمخطئ ذنب ما في ذنب، لكن هل عليه الجزاء أو لا؟ فذهب جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية والشافعية، يعني الجمهور، إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان، لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره. صحيح، يعني أنت كسرت لي زجاج بيتي وأنت مخطئ أو ناسي، ادفع، لازم تدفع. قتلت لي شاه وأنت لا تقصد، تقود سيارتك ودست الشاه وأنت لا تقصد، ادفع لي ثمن. إنسان تقلب على وهو نائم جنب أخيه أو جنب أبيه ثم تقلب عليه فقتله، فهنا هذا قتل خطأ، لابد فيه من كفارة القتل الخطأ. يقول: ما أنا كنت نايم. يقول: ما عليك ذنب، لكن عليك وإذا المجنون إذا كسر شيئا ندفع ثمنه ولا لا؟ ندفع ثمنه، لازم. حقوق العباد لابد منها، حقوق المتلفات لابد منها، ولأن لو قلنا لكل ناسي أو مخطئ ليس عليك شيء، سيفعل المتعمد ذلك ويدعي الخطأ أو النسيان، فإذا لابد من درء المفسدة، فنحاسب المخطئ والناسي على متلفات، ولكن نقول: إن كنت صادقا في خطأك أو نسيانك فلا إثم عليك عند الله سبحانه. وهذا قول الجمهور كما ذكرنا. ولذا الفتوى هذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيأخذ بها، وقلت لك أن هو أتاه رجل فقال: يا شيخ، ذبحت ثور، ذبحت ثورا، يعني ذبحت ثور، ذبحت عجل، ونسيت التسمية، هل نأكل منه؟ قال: لا، هذا ميت، لا تأكل منه. فالشيخ ابن عثيمين قال: هذا الرجل لا إثم عليه، ولكن هذه ميتة، لأن من تعمد عدم ذكر الله على الحيوان فهو آثم، والميتة والحيوان ميتة. أما من نسي التسمية فهو ليس بآثم والحيوان ميتة. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، قالوا: إذا رفع الإسم حل الشيء، وهنا الصحيح أنه لا، إذا رفع الإسم لم يحل الشيء، وإلا كان القتل الخطأ لم يكفر فيه عن شيء. طيب، قال: على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره، وقالوا: لا مفهوم مخالفة لقوله متعمدا. كيف؟ ما في، لا توجد لفظة في القرآن إلا ولها حكمة، فلما قال الله متعمدا دل ذلك على أن غير المتعمد حكم مختلف. قال: لأنه جرى على الغالب، إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامدا، وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه، يعني مفهوم المخالفة. ولهذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى: اللاتي في حجوركم. هو ربنا عز وجل حرم علينا ربائبنا، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالإنسان سيتزوج امرأة، هذه المرأة عندها بنت، في شرطين: أن تكون في حجره، وأن يكون دخل بأمها. فمعنى ذلك أنك لو عقدت على الأم ولم تدخل بها ثم طلقت الأم قبل الدخول، من حقك أن تزوج البنت، لأن قال: اللاتي دخلتم بهن. طيب، دخلت على امرأة وعندها بنت، ولكن البنت ليست في حجرك، البنت متجوزة في مكان آخر، أو تعيش مع أبيها، غير متزوجة وتعيش مع أبيها، ليست تعيش مع أمها، فليست في حجرك. فقالوا: لا، في حجوركم، يعني على الغالب، إن في الغالب الواحد لما يتزوج امرأة ويكون عندها بنت فإنها تكون في حجره، يعني تحت رعايته، في تربيته. قالوا: هذا الغالب، فخرج مخرج الغالب. وهذا ما قال به عمر رضي الله عنه والصحابة، وخالفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كانت البنت ليست في حجرك فلك أن تتزوجها، فلذا تزوج رجل من امرأة فماتت تلك المرأة. فقال علي بن أبي طالب له: هل لها ابنة؟ قال: نعم. قال: تزوجها. قال: قد دخلت بأمها. قال: هل كانت في حجرك؟ قال: لا. قال: تزوجها. إذن مسألة في حجوركم مسألة فيها إيش؟ خلاف. لكن مسألة التي دخلتم بهن ليس فيها خلاف. فأريد القاعدة: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات لمطلق قول أم. فهنا هو قال: لذا لم يعتبر جمهور العلماء. شايف الشنقيطي كيف أن هذا الرجل العالم قال جمهور ولم يقل كافة العلماء، لأنه يدري بقول علي رضي الله عنه، وقول صححه الألباني رحمه الله وأخذ به الألباني رحمه الله. قال: ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى: التي في حجوركم لجري على الغالب. وقال بعض من قال بهذا القول كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم وفي الخطأ والنسيان بالسنة. هذا هو الصحيح. قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي ورد عن ابن عباس وعمر فنعم هي وما أحسنها أسوة. إذن الجمهور على محاسبة المخطئ والناسي، المحاسبة المادية وليس تأثيمه. تمام إخوانا؟ يبقى اللي بيقتل صيد متعمد، هذا في شيئان: الإثم وإيش؟ والكفارة. وأما الذي بيقتل الصيد غير متعمد يرفع عنه الإثم ولكن عليه الجزاء، عليه الجزاء. واحتج أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل عمدا ولا خطأها، فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ. وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدا كفارة. فهنا يقول إن يعني لابد فعلا من التفريق ما بين العمد وعدم العمد في مسألة الإثم لا في مسألة الجزاء، وهذا هو الرجح والصحيح، وهذا الذي قال به الإمام القرطبي رحمه الله، واحتج بأشياء كثيرة جدا. وقال: هذا القول قوي جدا من جهة النظر والدليل. وانتهت المسألة الرابعة، ندخل في المسألة الخامسة. بس اسأله لو في المسألة الرابعة في سؤال اسأله. إذن متعمد سيحاسب وعليه اسم، تقول له أنت آثم، يقول أنا متعمد، تقول له أنت آثم في حق الله. طيب بجزاء الإسم في حق الله ماذا يفعل؟ التوبة. لا، في حق الله التوبة، ثم الكفارة هذه واجب عليه سواء متعمد أو غير متعمد. طيب انتقل الخامسة. نعم الحقل هو مسألة أن الإنسان يحقن الأخبثين، اللي هو حبس البول وحبس البراز. الحقب اضطراب البطن بشدة شديدة جدا. طيب المسألة الخامسة سهلة خالص بسيطة: إذا صاد المحرم الصيدة فأكل منه فعليه جزاء واحد. هو اصطاد خلاص، متعمد ولا غير متعمد، هو وقع في المسألة، وقع في المسألة الممنوعة سواء بعمد أو بغير عمد. لما وقع فيها وأكل منها عليه كفارة أخرى؟ لا. قال: ليس عليه كفارة، عليه جزاء واحد لقتله، وليس في أكله إلا التوبة والاستغفار. وهذا قول جمهور العلماء، وهو ظاهر الآية، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله القائل بأن عليه أيضا جزاء ما أكل، يعني قيمته. يعني أبو حنيفة يقول رحمه الله: إذا اصطاد ضبعا ثم أكل منها، ففي هذه الحالة عليه كبش مقابل الضبع، وأكل نصف كيلو لحمة مثلا، يدفع قيمة النصف كيلو أيضا، فيوجب عليه مقابل الصيد من النعم، ويوجب عليه مقابل ما أكل. هذا قول أبي حنيفة. العلماء الآخرون وافقوه أم خالفوه؟ خالفوه، كلهم خالفوه، وقالوا: هذا ربا، ولا ينهانا الله عز وجل عن الربا ثم يأخذه منا. ولذا وهذا قول الشوكاني رحمه الله يتكلم عن هذا الكلام، ويتكلم عن القاعدة، هو أسسها الشوكاني، وإن كان استمدان بابن حزم بس هو توسع فيها الشوكاني رحمه الله. فمثلا الشوكاني تقول له: امرأة حامل ولم تصم في رمضان. طيب وعد سنة أو اثنين، فالعلماء الجمهور يقول عليها الصيام وعليها الكفار. فقال الشوكاني: أنهانا الله عن الربا ثم يأخذه منا؟ هذا الربا هي عليها أيام، خلاص تقضيها بعد سنة بعد اثنين بعد عشرين، هي عليها قضاء. من أين جئتم بإيش بزيادة هذا، مع أن الجمهور يقول بالزيادة على اللي آخر؟ فالشوكاني مأسس قاعدة اسمها أنهانا الله عن الربا ثم يأخذه منا، فرد على هذه المسألة بتاعت أنك تدفع مقابل الصيد وتدفع مقابل ما أكلت من الصيد، قال هذا ربا ولا ينهانا الله عز وجل عن الربا ثم يأخذه منا. طيب هذه مسألة بسيطة. طيب أكل، هو اعتبره ميتة وأكل منه، ماذا عليه؟ ما أنا برد، أنت بتسأل أنا برد. هو الآن لما اصطاد الصيد متعمدا، اعتبرنا القول الثاني هذا الصيد يعتبر إيش؟ طب هو أكل ميت، هو أكل من الصيد، عجبته الغزالة بعد ما اصطادها راح أخذ كيلو كده وحمره وأكل. ما هو محرم، ما هو محرم وأكله، عمل المحرم وأكلوه، ها ماذا عليهم؟ قال التوبة والاستغفار، مش هذه عقبة الذنب؟ مش هو ده قايل لو ذنبنا ذنب نتوب إلى الله؟ لو كان نأتي خنزير احنا نعوذ بالله من ذلك، ماذا علينا؟ ندفع ايش؟ في علينا شيء؟ لو أكلنا لحم خنزير أو لحم ميتة، هو كلامه على دفع القيمة. كل المحرم وغير المحرم أكلوا ميتة، احنا الناس قاعدة الآن وأكلوا خنزير، ماذا عليه؟ طيب احنا بنتكلم على القيمة، في ايه عليه قيمة يدفع؟ نجيب قيمة الخنزير ندفعه؟ لا لا.
يعني الصيد ده لا يجوز حتى لغير
المحرم. هو ميتة، ميتة، فلا يأكل منه لا محرم ولا غير محرم. ميتة، والميتة تؤكل ولا محرم؟ ولا حرمت عليكم يا مسلمون الميتة محرمين او غير محرمين؟ صح، فهو ميتة لا يؤكل. افرض اكلوا، قالوا خلاص احنا وقعنا وخلاص واكلوا، فهنا ضموا ذنبا الى ذنب، ولكن ماذا عليهم من الجزاء المادي؟ لا شيء، عليهم توبه واستغفار. فالشوكاني لحق نفسه اول كلام قال عليه التوبه والاستغفار، ثم تكلم وقال ابو حنيفه يقول يدفعوا كمان قيمه ما اكلوا. فنفترض ان هو اصطاد غزاله متعمده، فاكل الغزاله كلها، هو اللي معاه، هنا يدفعوا ايه بقى؟ غزلتين، غزالة التي اصطادوها والغزالة التي ايه اكلوه. ده قول ابي حنيف رحمه الله، عرفتم؟ لكن باقي العلماء يقولون لا، هو اصلا عليهم غزالة واحدة وعليهم توبة من الصيد العمد وتوبة من الاكل من الميتة. الصيد العمد فيه نص اكل الميتة، هل في من اكل ميتة دفع قيمتها ولا حرمت عليكم فقط؟ ماشي. المسألة السادسة عشان ننتهي بعمل. إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، في قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وهو ظاهر قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، لأنه تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء. وقال يعني عارفين كيف هو اصطاد الغزالة ضربها اصطادها والغزالة أصيبت وقعت، اصطادها متعمدة وقعت، راح ياخدها جريت منه راح مديها كمان سهم، يبقى كده اصطادها مرتين. قال جمهور العلماء عليه جزائي، لأنه تعمد الصيد مرتين، تعمد فعل الصيد مرتين، فقالوا إذن عليه، لأن الغزالة الأولى وقعت واصطادها وفعل متعمدا، ثم إن الغزالة هذه قامت وانطلقت، وده بيحصل في الحيوان كثيرا جدا، فقامت وانطلقت فصادها مرة أخرى، إذن فعل مرتين صيد، فعليه جزاءان. وهذا قول مالك والشافعي وأبو حنيف وغيرهم، وهو ظاهر قولي كما ذكرنا. وقال بعض العلماء لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة، فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه، وقيل له ينتقم الله منك، لأن الله قال ومن عاد فينتقم الله منه، فلو الجمهور قالوا ينتقم الله منه وعليه الجزاء، الآخرون قالوا ينتقم الله منه وليس عليه الجزاء. فهمنا يا أخوانا؟ وده بيحدث. فالحمار الوحشي من طبعه أنك إذا ضربته يقع، ثم بعد ذلك يفيق ويهيج وهو مصاب يكاد يموت وينطلق مرة أخرى، وربما تكون سرعته أشد، ربما تكون سرعته عندما أصيب أشد من البداية. فهنا لما ينطلق أنت اصطدته ولم تدركه، اصطدته وأصيب ومع يعني سكرة الموت انطلق مسرعا فلم تدركه، عليك جزاء ولا ليس عليك جزاء؟ لأنك فعلا اصطدت. طيب اصطدته تاني هو، يبقى كده اصطدت مرتين. فالصحيح قول الجمهور ان هذين صيدان، ولا بد ان يدفع كفارتهما مع التوبه وانتقام الله عز وجل منهم. فهذا تهديد الله، هذا وعيد، وربنا جل سبحانه يخلف وعيده من فضله ورحمته وعفوه، من فضله ورحمته وعفوه سبحانه.
ولا الصيد لا يطول كل بعد الصيد، ليس لم يقل ولا هذا فعل الصيد، ولكن لم يكن الوصيد يعني في تملكه او لم يتملك.
هو الان لما ضربه حدث منه فعل الصيد والانتهاك المحرم او لا؟
نعم.
وجب عليه، هو الان اصاب غزاله، تمام، ما الواجب عليه؟ الذنب الذي يحتاج الى توبه واستغفار وعليه جزاء مثل ما قتل، مش كده؟ طيب راح ياخدها، هربت وجريت منه. هنا هو في الحاله دي لما يطلع السهم مره اخرى ويضرب، هذا تعمد ثاني وفعل ثاني ولا فعل، ولا هو الفعل الاول؟ فعل ثاني هو الصحيح. كيف تعلم في وقت واحد في القتل دي؟ طيب انا ضربت الغزاله والغزاله وقعت الان وهي نايمه، رح ضربها كمان سهم، اذا صيد واحد، انا بتكلم اذا هربت، لان في حاله الهروب فعلا لا تدركها الا بصيد. فهنا فعلان صيد، فالفعلاء الصيد عليهما جزاء صيد، هذا قول الجمهور. من اراد الاخذ بالقول الاخر هو حر. وهذا القول مروي عن ابن عباس وغير صحيح عنه، وقال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح كما نقل عنهم القرطبي، وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال يضرب حتى يموت. ده طبعا غير صحيح عن ابن عباس، لهذه الرواية غلط، لأن جزاء الصيد للشخص اللي اصطاد غزالة أضربه لغاية ما موته، ما هذا كان ده لو متعمد شرب الخمر لا يضرب حتى يموت، فكيف واحد متعمد صيد يضرب حتى يموت؟ قول عجيب، قول عجيب جدا. هذا قول ينقل خطأ وينسب لابن عباس ولم يقول، غير من بدل دينه فدي صحيح لابن عباس رضي الله عنه. انتقل لمسألة السابعة ولا اكتفي بهذا؟ من عاد فينتقم الله منه، انتقام الله هذا يرجع إلى الله، كيف ينتقم منه؟ عاد للصيد مرة أخرى، نعم، يعني هو اصطاد غزالة وهو محرم آثم اهو، بعد ساعتين ثلاثة راح مصطاد واحدة كمان، لقى المنطقة مليانة غزال، قال لك حلوة أوي الغزلان دي، فماشي عمال يتعمد صيد. لا، كل صيد بجزاء وكفارة، كل صيد بجزاء وكفارة، مش الصيد متى يعاد؟ هو الصيد ميت لا يحل اصلا، هو اصطاد، احنا الكلام في الصيد، اذا اصطاد اثم وعليه جزاء مثل ما قتل. طيب اصطاد الصيد مره اخرى، من قال حلال؟ هو حرام، ايوه، ما ده هو مناط المساله انه محرم، وقلنا هذه المساله اصلها في اغلاق الجهه لا فك الجهه، فهو محرم. نحن علينا اتباع العلماء فقط، ليس لنا نحن الأداة لنفك أو نضبط الجهة، ولكن العلماء علمونا مسائل كثيرة، ما فيش ضابط إلا ما ضبطه العلماء به، وعلى مسائل هم فصلوها، إذا جدت مسألة لا نقول نحن بها، وإنما نرجع هل تقاس على غيرها، وعلماء المجتهدين هم الذين يقيسون الكبار.
يعني
هات مسألة كده هات مسألة وانا اقول لك فيها فك جهة ولا لا.
يعني
يعني هي مساله مرجعه الى التنين الاصلي.
طب هات مسألة. لا ما خلاص يستؤنس فين فك الجهة ده صار يؤكل. لا خلاص انتهى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا الحمر الأهلية وراء من خيبر أحل الحمر الأهلية. فالحياة الوحش إذا استؤنس صار أهليا ولا وحشيا؟ حله النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت اذكر لي مسألة وأنا أقول لك تفك ولا لا. ما هذه مسألة أفتوا فيها ده دي نص المسألة أصل إن الصلاة صحيحة مع ليس ده دي نص ده فتوى عمر بن الخطاب دي نقدر نتكلم فيها. نعم ما هو طعام مسروق كالماء المسروق طبعا.
المسافرون ونصلي في المسجد دخلنا في صلاة ونسمع واحد يقول كابر كابر كابر
أخرج من الصلاة. إذا أتممت الصلاة فالصلاة صحيحة وأنت تأثم. لكن أنت إذا سمعت أن المسجد فيه قبر أخرج، لأنه إذا كان المسألة فيها اسم فأنت لا داعي أن تأثم، وإذا كان المسألة فيها بطلان فدي أخطر وأشد، صح ولا لا؟ فانت مسجد فيه قبر لا تصلي فيه. لكن ان صليت وانت لا تعلم ان فيه قبر الصلاه ايه؟ وهل باطله حتى على مذهب الحنبلي؟ لا، انك لا تعلم لا تعلم. طيب ضرب السهم لم يأت في الغزالة، هو آثم لكن ليس كفاره، هو قتل حاجة لانه قال فجزاء مثل ما قتل هنا ولم يقتل اسم طبعا، لان انت رغبه الرغبه او الهم بالمعصيه معصيه. الان واحد اتفق مع واحده يروح يزني معاه ورايح وكله راح وخبط لقى ابوها موجود، مش آثم ولا غير آثم؟ طب زاني؟ لا. فكذلك اللي ضرب الصيد آثم ولا غير آثم؟ طب قتل؟ نفس الكلام. فانت هات لي مثلا وانا اوريك الجهه تفك او تربط. المحلل فيها نصوص، فيها فتاوى من الشافعي رحمه الله. المحلل للشافعي يقول الزواج فيه ولي وفيه شهود وفيه مهر، فهو زواج صحيح ولكنه آثم، لأنه إنما تزوجها ليحلها لغيره. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو كالتيس المستعار. فقال الإمام الشافعي وماذا في التيس المستعار؟ ففي حرمة لكن لا بطلان، ففك الجه الشافعي رحمه الله فك الجه في هذه المسألة. إنما الصحيح لنأخذ بإغلاق الجهة هنا، لأن إغلاق شوف المسائل إذا أدت إلى مصلحة للمسلمين أو أدت لمفسدة. الجهة التي إذا فكت أدت إلى مفسدة إغلقها، والجهة التي إذا فكت أدت إلى مصلحة عامة للمسلمين ففكها، صح كده؟ فهنا أنت لما هتبيح المحل، لما تقول إن الزواج المحلل صحيح هتفتح باب شر أم باب خير؟ لكن الشخص اللي سرق وماء وتوضى وصلى به هتيجي تقول له انت آثم والصلاة الوضوء باطل مش مصلي، فهنا ستؤدي الى مفسدة. فهنا لذا الامام الشافعي ما تستغربوش منه، قلت لك هذا اعلم الأئمة، ولم يناظر الشافعي احد الا وحجه الشافعي. الشافعي رحمه الله بيغلق الجهة في مسائل المفاسد وبيفتح الجهة في مسائل المصالح، هذا فقه عظيم جدا. فانت هات لي مسألة وانا اقول لك عليه. هو المحلل هو اتكلم في بيع العنب لمعتصريه خمرة، انا بيع عنب وجاي واحد انا عايز 2 كيلو كده عصره بنبيذ محترم، البيع باطل ولا البيع ولا البيع حرام؟ هو البيع حرام متفق عليه، لكن هل هو باطل عند احمد؟ باطل عند الشافعي، ده بيع صحيح لكنه يأثم. البيع ساعة صلاة الجمعة، ساعة خطبة الجمعة، ربنا عز وجل يقول وذروا البيع. فهنا عدم ترك البيع هذا اسم، هل يبطل الصلاة أم لا يبطلها؟ هتفك ولا تغلق؟ كل هذه مسائل ده ابن القيم مستوفيها في علام الموقعين، بحيث ما عندناش مسألة نقدر نعتدي بها الآن الحمد لله. هنيجي مثلا تقول التعامل بالربا، التعامل بالربا هتفك فيه الجهة، ده الربا محرم مطلق، محرم مطلق نص كلام الله عز وجل. فأنتوا الآن في درس أصول ولا درس فقه ولا تفسير؟ تفسير لآيات أحكام متعلق بالفقه. ماشي أهلا وسهلا برج العرب ما شاء الله ما شاء الله الله المستعان. بيت ولا؟
لا أنا حاجة حقيقة أنا بشغل هنا في الأزهر.
اه ما شاء الله ما شاء الله
ان شاء الله بس
استقريت في برج العرب. الله يصلح لنا ولك الحال. طيب خلاص الضبع والضبع ها الضبع الحيوان المتولد بين المحرم والمحلل محرم. الشاقيتي نصر القول بأنه جائز، وهو لو جاز سيجوز البغل، لو جاز سيجوز البغل مباشرة صح. وهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا حصانا فأكلوه، ولم يثبت نهاية في عصر السلف ذبح أي بغل صح. وهنا مع أنه متولد ما بين المحرم والمحلل صح ولا لا؟ والإمام أبو حنيفة رحمه الله حرم الحصان وقت الحرب، وهذا من فقهه رحمه الله، لأن هذا أداة الحرب، أداة القتال الأساسية، أداة القتال الأساسية والحصان. فالجمل لا يثبت في الحرب كما يثبت الحصان، والحمار لا يثبت في الحرب كما يثبت الحصان، والبغل لا يثبت في الحرب كما يثبت الحصان. مع أن البغل في الحرب يحمل يشيل البضائع، لأنه أشد أقوى تحملا في هذه الأصناف الثلاثة والبغل. أما الحصان فهو أداة القتال، والحصان لا يتركك، فري فري معك، تثبت يثبت معك، أنت ثابت الآن. وهاجم على الحصان ده خيول أخرى وعليها كفار بسيوف، عمر الحصان ما يهرب بيك، إذا أنت توجه وتوجه معك اهجم يهجم، نط على البحر نط على البحر. الحصان ده مخلص جدا، ولذا فيه خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث ابن عمر رضي الله عنه. ماشي طيب أخذ السابعة وأمرك إلى الله. السابعة وأمرك إلى الله. قال إذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله. هنا المحرم لن يصطاد، لكن معه شخص حلال حيدل على غزال أو ضبع، فقتله من؟ الحلال ولا المحرم؟ حلال. الحلال. فهل يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته عليه أو لا؟ هو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الإعانة عليه بأي صورة من الصور، هو أعان، هو لم يصطاد ولكن أعان عليه، فهو آثم، آثم بالإعانة. لكن ما هو حكم الصيد هنا؟ قال اختلف العلماء في ذلك، فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كامل، هو اللي يدفع الجزاء. ويروى نحو ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق. ويدل لهذا القول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي. أبو قتادة كان حلالا ومجموع الصحابة كانوا محرمين، فرأوا حمارا وحشيا فودوا لو أن أبا قتادة رأاه، ولم يشيروا لا إليه ولا أي شيء خالص. فالحمد لله أبو قتادة رأى الحمار الوحشي، فلما رأى الحمار الوحشي وانطلق سقط منه الصوت، فقال ناولوني، قال لا نناولك، إذا لم يعنوه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي؟ فلما قالوا لا قال كله أذن، لو قالوا نعم ما ندري، ما ندري حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم الأكل، وهذا الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل أعنتم عليه، فلو أعانوا عليه نحططنا قل إذن لا يؤكل، لأنه ظهر فيه عامل حرام. ويفهم من ذلك لزوم الجزاء، والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب، هذه قاعدة، المتسبب في شيء بيدفع الضمان. تمام؟ يعني مثلا واحد سائق سيارة، في واحد فك الفرامل، فسائق السيارة وجد شيء أمامه أراد يدوس فرامل ما أمكن، فمن القاتل؟ سينظر في مسألة السائق هل كان ممكن يتلافى هذا من قبل، وسينظر في مقدار الخطأ عنده، لكن المتسبب هذا سيكون عليه الضمان. طيب إن لم يكن تضمين المباشر، والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد لأنه حلال والدال متسبب، يعني لن نضمن الحلال، لأن الحلال هو أصلا من حقه أن يصطاد، الشخص الحلال هو أبو قتادة من حقه أن يصطاد. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو قتادة لماذا قلت لهم ناولون الصوت، ما قال، فالصيد في حقه حلال ولا إثم عليه. ولو واحد أشار إليه هو أيضا لا إثم عليه، الاسم على من أشار. قال والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة كأبي حنيفة، قالوا لو كان الحلال لا يمكن يرى الصيد والمحرم هو اللي رأى الصيد وكان هذا لا يمكن ينتبه إليه إلا إذا دله المحرم، هذا عليه الجزاء كأبي حنيفة. وقال الإمام الشافعي وأصحابه لا شيء على الدال، الدال لا شيء عليه من ناحية الجزاء لكن عليه اسم، الشافعي لا ينفي الاسم ولكن ينفي الجزاء. وروي عن مالك نحوه أو نحوه، قالوا لأن الصيد يضمن بقتله وهو لم يقتله، وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه فعليه الجزاء كاملا عند مالك، يقول اللي دل عليه ثم أكل منه ده عليه الجزاء. فيريد الإمام مالك أن يجمع عليه ذنبين، ذنب الإشارة وذنب القتل الأكل من هذا الصيد، كما صرح بذلك في موطئه. وأما إذا دل المحرم محرما آخر على الصيد فقتله، فقال بعض العلماء عليهما جزاء واحد بينهم، محرم دل محرم، هذا الذي سيصطاد ميته ميته بالإجماع ما في إشكال، لكن من اللي عليه الجزاء هذا ولا يتقاسمان الجزاء بينهما؟ قال يتقاسمان، وهذا هو الصحيح. لو قلنا هذا عليه جزاء وهذا عليه جزاء هيقول الشوكاني قال عليهما جزاء واحد بينهما، وهو مذهب أحمد، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقال بعض العلماء على كل واحد منهما جزاء كامل، الشوكاني هيغضب هنا. وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير والحارس العقلي وأصحاب الرأي كما نقله عنهم أيضا صاحب المغني. وقال بعض العلماء الجزاء كله على المحرم المباشر، المحرم الذي اصطاد لا المحرم الذي دل، وإنما الذي دل عليه اسم فقط وليس على المحرم الدال لشيء، وهذا قول الشافعي ومالك، وهو الجاري على قاعدة التقديم المباشر على المتسبب في الضمان، بعضهم يقدم المتسبب وبعضهم يقدم المباشر الذي فعل الشيء، والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم وهذا هو الأظهر. يبقى الشيخ الشنقيطي يرى أن اللي دل على الصيد وهو محرم آثم لكن ليس عليه دفع شيء، أما الذي اصطاد هو الذي عليه الجزاء، هو الذي عليه الجزاء. قال وهذا هو الأظهر، وعليه فعلى الدال الاستغفار والتوبة، وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم محرما ثم دل هذا الثاني محرما ثالث، هو دل قال واحد محرم قال المحرم غزاله اصطادها، فالتاني قال له لا يا فلان يا فلان محرم أيضا غزاله اصطادها، فمحرم دل محرما ومحرم دل محرما آخر وهكذا، فقتله الأخير على مين الجزاء؟ على الأخير اللي هو المباشر. فإذ لا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد، هيشتركوا هيدفعوا هم الثلاثة كل واحد ثلث، وعلى الثاني لو نصره الشنقيطي على كل واحد منهما جزاء، وعلى الثالث لا شيء إلا على من باشر القتل. والصحيح أنه لو خدنا بالمباشرة سيكون الأخير هو الذي عليه الجزاء فقط، والدال عليه اسم وتوبة، والثاني الدال عليه اسم وتوبة، وهو الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. ونترك المسألة الثامنة مرة القادمة إن شاء الله. الصلاة، تفضل الصلاة.